اخواني في الله، جزاكم الله خيرا اولا على حضوركم الكريم، واسال الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا اليوم في بيته على طاعته ان يجمعنا برفقه النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. جزاكم الله خيرا على حرصكم على طاعه، وان ربنا عز وجل يجمعنا دايما على طاعه، وانكم تلتقوا باخوانكم ونستفيد من مشايخنا وإخواننا العلماء والدعاء. أنا عشان ما ضيعش وقتكم سريعا كده هرحب بالشيخ طارق سعد يبدأ معانا بإذن الله عز وجل. اتفضل الشيخ طارق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. رب يسر وأعن وبارك يا كريم. وبعد، فبداية يعني أنا أرحب بكم جميعا، ويعني كم قدر سعادتي وقدر انشراح صدري أن ألتقي بإخواني وأن نجتمع في هذا البيت من بيوت الله سبحانه وتعالى على هذه الطاعة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أنه كما جمعنا في الدنيا أن يجمعنا في جنته بصحبة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويعني هذا اليوم المبارك اجتمعنا فيه تحت عنوان من يحمل هم الإسلام، ويعني الكلمة التي اختيرت لي كانت بعنوان فضل العلم. وحقيقة الكلام في فضل العلم يعني من الصعوبة بمكان أن نختصره وأن نختزله في هذه الدقائق القادمة، ولكن هي إشارات وهي تنبيهات، ويعني في الإشارة ما يغني عن العبارة. بداية يعني ننظر كيف أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نجعل هناك وردا في دعائنا أن يزودنا الله سبحانه وتعالى وأن يزيدنا الله سبحانه وتعالى من العلم. فقال سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما. يبقى الإنسان لابد أنه يفسح مجال في دعائه وابتهاله إلى الله سبحانه وتعالى أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يزيده علما. وننظر إلى كيف أن الله سبحانه وتعالى يرفع أهل العلم، ليس درجة ولا درجات ولا درجتان، بل درجات بعضها فوق بعض، كما قال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ننظر أن الله سبحانه وتعالى يرفع خسيسة المخلوقات بالعلم، حتى الكلاب تتفاضل فيما بينها بالعلم، فجعل صيد الكلب المعلم مباحة، وجعلت صيد الكلب غير المعلم جعلت محرمة ولا يجوز أكلها. أيضا ننظر كيف أن هذا الطير الصغير الضعيف أين هو من بني آدم، بل أين هو من مؤمني بني آدم، بل أين هو من الرسل، حتى يقف هذا الهدهد غير بعيد ثم يقول بقوة ومن بغير أي خوف وبغير أي تردد، فيقول أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فصال على سليمان الملك النبي بالعلم، صال على سليمان الملك النبي بالعلم وهو هدهد. فننظر إلى شرف العلم وفضله، نجد الكثير الكثير من ذلك، لدرجة أن العلماء أجمعوا على أنه ليس هناك أفضل من طلب العلم إذا صلحت فيه النية. أكرر يعني بعد الفرائض، إذا أردت أنك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعد الفرائض، فليس هناك أفضل ولا أشرف من أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطلب العلم. فقد أجمع العلماء على أنه ليس هناك أفضل من طلب العلم إذا صلحت فيه النية، بل إن الدعوة الصحيحة دعوة علمية بالدرجة الأولى. الدعوة الصحيحة الدعوة التي تؤتي ثمار صحيحة وتؤتي يعني أكل طيبة وتسير في الاتجاه الصحيح هي دعوة علمية بالدرجة الأولى. لذلك الإمام البخاري يعني عقد باب العلم، وهناك ما من محدث من المحدثين ولا عالم من العلماء كتب كتابا جامعا في الحديث إلا وجعل هناك من هذه الجوامع كتاب العلم. فتجد كتاب العلم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي سنن الترمذي وفي سنن النسائي، بل بعض العلماء أفرد للعلم مؤلفات خاصة، هي مؤلفات خاصة للعلم زي جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله، إلى غير ذلك من مؤلفات يعني اهتم العلماء بهذا الشأن اهتماما بالغا. ويعني هذا يعني ليس غريبا على دعوة الإسلام التي كان أول حرف من كتابها المقدس هو اقرأ، كان أول حرف من كتابها المقدس هو اقرأ، الأمر بالعلم والأمر بالقراءة والأمر بالتعلم. فهذا الأمر أمر في غاية الخطورة. ننظر أيضا أيها الإخوة الأحباب في فضل العلم، فنجد أن نصرة الدين لا تكون إلا بالعلم، بل إن يعني العلم نصرة الدين لا تكون إلا بشيئين، يعني شيئين كما قال الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأقوال وعدلا في الأوامر والنواهي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما ينصر الدين بإيه؟ عشان نعرف أيها المنتصرون للدين، الانتصار للدين ما هوش بخبط العشواء كده ولا على المزاج ولا على المداء، لا، ده له أسس وله مبادئ وله منطلقات لابد أن ننطلق منها. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قبل أن تتيه بنا السبل، إنما ينصر الدين بالسيف والسنان والحجة والبيان، وكفى بربك هاديا ونصيرا. إنما ينصر الدين بالسيف والسنان، يعني أن تحارب الكفار، تحارب أعداء الدين، فتحرز نصرا للإسلام في ميدان الوغى وفي ميدان المعارك، والأمر الآخر والحجة والبيان، العلم والبيان وتوضيح للناس. فهذا الأمر أمر مهم جدا، فعلينا أن نأخذ بهذا بالعلم حتى نستطيع أن ننصر ديننا. عجيب جدا أن كثير من الشباب للأسف الشديد يعني لا يحصل ولو حتى أبجديات العلم، يعني للأسف عندما نجد في بعض الأحيان إن بعض الناس يعني يسألون في أبجديات الإسلام، يسألوا في أبجديات الإسلام، ومش عيب إنك أنت لما ما تعرفش تسأل، لكن العيب إنك تهمل العلم في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. كان الإمام ابن القيم رحمه الله يعني يقول ويتمثل بهذا البيت كثيرا في أكثر من موضع من كتبه رحمه الله، فكان يقول: من لي بمثل سيري كالمدلل تمشي رويدا وتجيء في الأول، من لي بمثل سيري كالمدلل تمشي رويدا وتجيء في الأول. وهذا هو سير العالم إلى الله سبحانه وتعالى، سير طالب العلم إلى الله سبحانه وتعالى، يمشي بتؤدة، يمشي بوقار، والناس من حوله يكدون ويجتهدون ويلهثون، تكاد أنفاسهم أن تنقطع من شدة الجري ومن شدة الجد والاجتهاد على طريق الله سبحانه وتعالى، وهو بين هؤلاء يمشي بكل تؤدة وكل وقار. أعجب العجب أنه لا يسبقه أحد، بالرغم أنهم عمالين يجتهدوا وعمالين يبذلوا كل وسع وكل طاقة في ألا يسبقهم إلى الله سبحانه وتعالى أحد، لكن تجد العلماء دائما هم اللي في المقدمة، هم اللي بيسبقوا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم طبيعة الطريق ويعلم مواضع أقدامه في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يخبط خبط عشواء في سيره إلى ربه سبحانه وتعالى. ننظر إلى فضل العلم فنجد أن يعني ابن عباس رحمه الله، ودي قصة أنا هختم بها بل مش هقولها كلها إنما سأشير إليها إشارة، ابن عباس رضي الله عنه عندما خرج الخوارج على علي رضي الله عنه ونابذوه العداء ودخلوا وتحزبوا في قرية تسمى حروراء وقرروا حرب علي رضي الله عنه، كانت النتيجة إن ابن عباس رضي الله عنه أخذ مكانه في الصف الإسلامي كعالم، فانطلق إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له يعني أبردوا بالظهر، أنا رايح مشوار صغير، فأخروا إقامة الظهر يعني مدة تلت ساعة ولا نص ساعة، رايح فين يا ابن عباس؟ قال رايح للخوارج. قالوا يا ابن عباس دول القتلة عندهم زي شرب المية الباردة، انت رايح فين يا ابن عباس؟ فقال لا تخشى علي، فذهب إليهم سألهم، قال لهم ما تنقمون على علي رضي الله عنه؟ فقالوا ننقم عليه ثلاث أشياء. قالوا لو جئتكم منها بمخرج أترجعون؟ قالوا وما لنا لا نرجع. ثلاث مسائل كان عندهم شبهات فيها، ما كانش فيه أكتر من كده. فابن عباس عرضوا عليه مسائلهم فأجابهم عليها فشفى صدورهم بنور الوحي من الكتاب والسنة، كانت النتيجة أن رجع معه 20,000، رجع معه من صف الخوارج 20,000. خلي ابن عباس ده كان معاه من الأسلحة وكان من الشجاعة والإقدام بمكان كبير جدا، هل كان يستطيع انه يرجع هذا العدد؟ هو نصر جيش الإسلامي والصف الإسلامي في كام؟ سؤال، نصر الصف الإسلامي في كام؟ لا مؤاخذة، في 40. ازاي؟ لانه اخذ من جيش الخوارج 20 ورماهم في الشارع ودبحهم وضمهم لجيش ايه؟ لجيش علي رضي الله عنه في تلت ساعة. يعني تجد ان هو انتصر للدين 40,000 مقاتل من اشرس المقاتلين ومن خيرة جنود المسلمين، لكن كان عندهم بعض الشبهات، انار الله عز وجل بفضل ابن عباس بصيرتهم بالعلم. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذا اللقاء وان يبارك في القائمين عليه، وجزا الله خيرا الدكتور غريب على انه دعانا جميعا الى هذا الملتقى الإيماني. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في الدنيا أن يجمعنا بصحبة سيد الدعاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.
جزا الله الشيخ طارق خيرا، والله كلمات طيبات، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الشيخ عبد المنعم، فضيلة الشيخ عبد المنعم يتفضل. الشيخ عبد المنعم طاوع،
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل عليهم الصلاة والسلام بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله تعالى أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله تعالى وفي الله تعالى وفي كتاب الله تعالى بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون الجهال بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. هذه مقدمة الإمام أحمد في خطبته لكتابه الرد على الجهمية. وعنوان الكلمة التي طلبت مني بعنوان حرمة أهل العلم، فلا شك أن أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة العلم والإيمان. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فهي قسمة من اثنين، إما مبصر للحق وإما أعمى لا يرى نور الوحي. وقال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وفي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعند الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فمن أخذه إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما أو حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وفي البخاري عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقوله عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أو قال: ورب حامل فقه ليس بفقيه. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة المسلمين، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وقال علي بن أبي طالب لكميل بن زياد: يا كميل، إن خير القلوب أوعاها، فاحفظ عني ما أقول. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، مات خزان الأموال وهم أحياء، وأهل العلم باقون ما بقي الدهر. أمثال أشخاصهم مفقودة وأمثالهم في الأفئدة موجودة. وسئل ابن المبارك من الناس؟ قال العلماء: قيل فمن الملوك؟ قال الزهاد. قيل له فمن السفلة؟ قال من يأكل بدينه، من يأكل بدينه. وقال ابن عيينة: أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده، وهم الرسل والعلماء. وقال أبو الأسود الدؤلي: ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. وقال إبراهيم الحربي: كان عنق محمد بن عبد الرحمن الأوقص داخلا في بدنه، وكان منكباه خارجين كأنهما زوجان، يعني رقبته لجوه وكتفيه يعني قد ربما غطيا رقبته. فقالت له أمه: يا بني، لا تكون في قوم إلا كنت المضحوك به والمسخور به، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. قال: فطلب العلم حتى ولي قضاء مكة 20 سنة، وكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد حتى يقوم. وقال أحمد بن غزال: الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف، كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاس في أكنافها التلف. وقال الإمام أحمد: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم 2 أو 3، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. وقال عبد الله لأبيه الإمام أحمد: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. قال: يا بني، كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو منهما عوض؟ وقال الحسن البصري: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما طرد الليل والنهار. وسئل سعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. وقال: الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلم. وقال أيوب السختياني: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال يحيى بن جعفر: لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل، أي البخاري، من عمري لفعلت، فإن موتي موت رجل واحد وموته ذهاب العلم. فالأدب مع العلماء الموقعين عن رب العالمين هو أدب مع الله سبحانه وتعالى، لأنهم يحملون كلامه عز وجل، وهو أيضا أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يحملون سنته، وهو أدب مع الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لأنهم هم الذين ورثوا علوم هؤلاء السادة الأفاضل. روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وقال الإمام ابن حزم: اتفقوا على توقير أهل القرآن والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الخليفة والفاضل والعالم. وقال الإمام الطحاوي في عقيدته: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، من ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. قال الشارح: لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يجب موالاة كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله، موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها، إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم. فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته، فبهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. من الأدب التي يجب على الناس عموما وعلى طلبة العلم خصوصا نحو العلماء توقير العلماء وهيبتهم. قال طاووس بن كيسان: إن من السنة أن توقر العالم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي كان يلقب بالبحر وبالحبل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، كان يقول: أنا من الراسخين من العلم في العلم، أنا من الذين يعلمون تأويل الكتاب. أخذ يوما بركاب أبي بن كعب فقيل له: تنحى يا ابن عم رسول الله. قال: هكذا ينبغي أن نعامل الأحبار. وأخذ يوما آخر بركاب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم فقال له: يا ابن عباس تنحى. فقال: هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا. ابن عباس هاب أكثر من سنة أن يسأل عمر رضي الله تعالى عنه عن المرأتين اللتين قال الله عز وجل فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وقال الربيع بن سليمان: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر هيبة له. وقال الأعمش: كنا نهاب إبراهيم، يعني النخعي، كما يهاب الأمير. وقال ابن خياط يمدح الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. من هذه الآداب أيضا تواضع الطالب لشيخه. كان عمرو بن قيس الملائي إذا بلغه الحديث عن رجل فأراد أن يسمعه أتاه حتى يجلس بين يديه ويخفض جناحه ويقول: علمني رحمك الله مما علمك الله. وقال شعبة: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما يحيى، كنت إذا سمعت الحديث من الرجل كنت له عبدا ما يحيى، أي ما بقي على وجه الحياة. وحكي أن الرشيد أرسل ولده إلى الأصمعي ليعلمه العلم والأدب، فرآه يوما يتوضأ ويغسل رجليه وابنه اللي هو ابن الخليفة يصب الماء على رجله، فعاتب الرشيد الأصمعي في ذلك وقال: إنما بعثته إليك لتعلمه وتؤدبه، فلماذا لم تأمره بأن يصب الماء بإحدى يديه ويغسل بالأخرى رجلك؟ الناس مفكرة أنه هو هيعاتبه، يقول له: إزاي ابن الخليفة اللي هيبقى ولي العهد من بعدي تخليه يذل كده ويعني يصب عليك الماء؟ قال له: ده كان واجب عليه يصب بإيد والتانية يدلك رجلك. هكذا كان يورث الناس للصغار والشادين في طلب العلم توقير العلماء وإجلالهم. ودخل مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح على الإمام البخاري فقال له: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. ومن هذه الآداب الرفق وحسن السؤال. قال سليمان بن يسار وهب بن منبه: حسن السؤال نصف العلم. وقال ابن جريج: لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء وعطاء ابن أبي رباح إلا برفقي به. كان يترفق به ويلين في الكلام ويشوف الوقت المناسب للسؤال، هذا الأدب يشرح صدر العالم. وقال أبو سلمة: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. لأن الشعبي قال كان أبو سلمة اللي هو ابن عبد الرحمن بن عوف يعني يشغب على ابن عباس ويماري ابن عباس، فحرم بذلك علما كثيرا. كذلك من الأدب الصبر على العالم في جفائه ومداراته. قال الأصمعي: من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقى في ذل الجهل أبدا، وفي بعض الأقوال إلى قيام الساعة. وقال الشافعي: قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم يوشك أن يذهبوا ويتركوك. قال هم حمقى إذا مثلك أن يتركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: ما دققت على محدث بابه قط، ولكن صبرت حتى يخرج إلي وتأولت قول الله عز وجل، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وليحذر طالب العلم سؤال الشيخ عند انشغاله بشراء شيء أو بيع شيء أو أي انشغال من أي نوع. فقد سأل رجل سفيان الثوري وهو يتبايع في السوق عن شيء فقال: دعني الآن فإن قلبي عند درهمي. وليحذر أيضا من مواراة شيخه، وفي حديث رواه الترمذي: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، وقد حسنه العلامة الألباني. وإذا أشكل عليك شيء من كلام العالم فلا تبادر بالإنكار والنقد، بل اتهم رأيك أولا. قال سهل بن حنيف: يا أيها الناس اتهموا رأيكم، فإنا كنا يوم أبي جندل يوم صلح الحديبية لو نستطيع أن نرد أمر رسول الله لرددناه. واحذر يا طالب العلم كذلك من تتبع سقطات العلماء وتصيد الأخطاء والتشنيع بها ونشرها في الآفاق، لا سيما مع سهولة وشيوع نشر وسائل النشر الحديثة. يقول العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى: إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم، عمره ما هيبقى عالم أبدا من كان هذا سبيله. يريد أن يطب زكاما فيحدث به جزاما، يعني رجل عنده برد بسوء صنيع هو يوصله لداء عضال وطاعون مستشري. والنصيحة من أدبها أن تكون سرا. الإمام الشافعي يقول: تعهدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماع، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. وقيل لمسعر بن كدام، كان يقال لمسعر المصحف من شدة حفظه، ما كانش ينسى حاجة أبدا، قيل له: تحب أن يخبرك أحد بعيوبك؟ قال: أما أن يجي إنسان فيوبخني، يعني بيتظاهر أنه هو بينصحني بس هو عاوز إيه؟ يوبخني، يقول لي أنت ما بتعرفش أو أنت أخطأت أو أنت بخلي بالك، ها؟ فقال: إذا أما أن يجيء إنسان فيوبخني بها فلا، وأما أن يجيء ناصح فنعم. عبد الله بن وهب إمام أهل مصر كان من أجل تلاميذ الإمام مالك. سئل مالك يوما وهو حاضر: ما تقول في تخليل اليدين والرجلين في الوضوء؟ قال: لا أراه على الناس. فانتظر عبد الله بن وهب حتى قام الناس، ثم دنا من الإمام مالك فقال: يا إمام، حدثنا فلان عن فلان عن المستورد بن شداد أن النبي صلى الله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخلل بخنصره، يعني بين أصابع رجليه. فقال الإمام مالك: سبحان الله، هذا والله حديث حسن، وما سمعت به إلا الساعة. فكان إذا سئل بعد ذلك يفتي رحمة الله عليه بتخليل أصابع اليدين والرجلين. لو أحد من الآن سمع داعية من الدعاء أو عالم يقع في مثل هذا يقول له: إيه ده الحديث فين؟ أوف، استنى أنت هتضل الناس. لكن كان عندهم الأدب مقدم على العلم. ومحمد بن قاسم العثماني مع الشيخ الفاضل أبي الفضل الجوهري جلس إليه، وكان مجلس أبو الفضل عامر جدا واسع تشهد له الألوف جلسته وحلقته. فقال في أثناء كلامه: إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى. فانتظر حتى انفض الناس ثم جاءه فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نعم طلق ونعم آلى من نسائه، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يظاهر من نسائه، لأن الله عز وجل قال: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، وهذا لا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: قام إلي فضمني وقبل رأسي وقال لي والله أنا تائب من ذلك. فلما كان اليوم التالي محمد بن قاسم جاي من بعيد والشيخ قاعد وقدامه ألوف ما انتشف إلا رؤوس وعمائم، فقال أفسحوا لمعلمي أوسعوا لمعلمي، وقام إليه وأتى به وأجلسه مكانه وقال قلت لكم بالأمس كذا وكذا وقد جاء هذا. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يظاهر وهو أستاذي في هذه المدارس. قال وضعني مكانه حتى أكلم الناس بما كان بيني وبينهم. كذلك ينهى أهل العلم عن الأغلوطات والمسائل التي فيها إعضال وغرابة وشذوذ والتي لا يترتب عليها عمل. واحد يجي يسأل لك امرأة إبليس اسمها إيه؟ اللغة التي كان يتكلم بها آدم ما اسمها؟ هذا كلام كله لا يترتب عليه شيء من العلم، وربما ليس هناك يعني أدلة على هذه المسائل. كذلك بيت القصيد التحذير من انتقاص حرمة العلماء والتعرض لأعراضهم بالأذى. قال الله عز وجل عن أهل الإيمان والذين جاءوا من بعدهم يقولون، أي من بعد المهاجرين والأنصار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال الله عز وجل عن أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واسلل سخيمة صدري. فالعالم لابد أن يقع في أخطاء، ليس بالمعصوم. من الذي ما ساء قط؟ من الذي له الحسنى فقط؟ قال ابن المبارك من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. وقال أبو سنان الأسدي إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس متى يفلح. وقال الإمام أحمد بن الأزرعي الوقيعة في أهل العلم لا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب. وقال الحافظ ابن عساكر واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم فيه براء أمر عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والإفتراء مرتع وخيم. ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. فالذين يبدعون العلماء من غير بينة والذين يطعنون في أعراضهم ويتوهمونهم ويتهمونهم بتهم شتى هذا يفضي إلى تعطيل الانتفاع بعلمهم، بل ويجرئ العوام إلى القدح بما يحمله من علوم الشريعة حتى يصل الأمر إلى الإلحاد لسقوط من يقتدى بهم بشؤم الطعن في أعراضهم. فالذين ينبذون العلماء والدعاء بأنهم علماء حيض ونفاس، وآخر يقول متى يخرجون من فقه المراحيض ودورات المياه، وآخر يطعم في البخاري على رؤوس الأشهاد، ورابع يقول يعني كتاب فتح الباري فيه بلايا وقام بحرقه في أوساط الناس، ومنهم من يقول عن الطحاوي في عقيدته بلايا ويقول عن الألباني بأنه مرجئ وعن ابن باز بأنه تكفيري، فضلا عن أن يصل الأمر إلى الدعاة المعاصرين. فنظرة واحدة إلى مواقع النت والقنوات الفضائية التي أسست ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. تعلم أيها الحبيب إلى أي درجة وصل بنا الحال في أكل لحوم أهل العلم، وإلى أي سفول نزلت الأخلاق، وإلى أي هوة سحيقة تشوه أعراض أهل الفضل. والعجب أن ذلك يفعل باسم الدين بل وباسم المنهج السلفي. فليعلم هؤلاء أنه كما تدين تدان، وهل يجتنى الشوك من العنب؟ وستعلم يوما مغبة هذا الغرس السيء الذي تغرسه في نفسك أنت، نعم أنت. فحكي أن رجلا كان يجرئ تلامذته على الطعن في العلماء وإهانتهم، وذات يوم تكلم هذا العالم بكلام لم يرق أحد تلامذته، فقام إليه فصفعه على رؤوس الأشهاد ضربوا قدام الناس كلها، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. أولم يقتل عثمان بسبب نشر الشائعات والطعن في التصرفات؟ وحتى لو افترضنا أن نية القادح سليمة، فإنه بعمله هذا يعبد الطريق لهدم الإسلام، ويتخذ أهل الإجرام كلامه وسيلة لهدم أهل العلم وتكريه الناس فيهم والحيلولة دون الانتفاع بما عندهم من العلم. وقد تنبه أئمتنا لذلك من قديم، فقالوا: من تنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه زنديق، وذلك لأن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما الذي أدى إلينا ذلك كله من هم؟ أصحاب الرسول. فإبراهيم عيسى لما يطلع يطعن في يعني أبو هريرة يريد ضياع الدين، وإسلام البحيري لما يطلع يطعن في الإمام البخاري عاوز يهز ثوابت أركان الدين عشان نترك أحاديث أبي هريرة ونترك أحاديث البخاري، فيقول لك طالما أنتوا سبتوا البخاري أنتوا هتتعلقوا في مسلم إذا كان هو ده الإمام بتاعه، ولا أبو داود ولا النسائي ولا المسانيد ولا المعاجم ولا المشيخات، ارمي بقى كل ده خلاص، ونقعد بقى قدام بوز الفقر ده عشان يطلع السموم، واخد بالك، ولا يزيد الناس مع كلامه إلا جهلا. فإذا كان الغراب دليل قوم فأذن في رباهم بالخراب أو يمر بهم على جيف الكلاب، أي حاجة تعجبك منه. ولذلك قال يحيى بن معين: إذا رأيت الرجل، سامحونا أنا زودت دقيقتين يا دكتور غريب، أنا هنتهي والله يحفظك الله يرضى عنا. قال يحيى بن معين: إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة وعكرمة مولى بن عباس فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام. إيه أسباب التطاول على العلماء يا أخوانا؟ أسباب كثيرة جدا، منها شيوع وسائل العلم وسهولتها. أنت عندك المكتبة الشاملة دلوقتي اللي هي مربوطة بالبي دي اف 75 جيجا، واخد بالك، فيها عشرات الألوف من المجلدات، وبتكد زر واحدة تطلع لك مئات ربما ألوف النتائج، وتقعد بقى تتفرد على العلماء وأنت لم تجلس يوما بين شيخ، ولم تسند ركبتيك إلى ركبتيه، ولا تضع يدك على فخذيه كما فعل جبريل مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عنها أو عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وصحبة أستاذ وطول زمان. كذلك التصدر قبل تحصيل القدر المرضي من العلم الشرعي، فلا يتجرأ على أهل العلم إلا أهل الجهل، وكذلك لا يعلم للفضل إلا أهله، يعني الفاضل هو اللي بيعرف منزلة الفاضل، لكن الجاهل ما هوش عارف رتبة نفسه، واخد بالك، إزاي هيعرف رتبة غيره؟ إسلام البحيري راجل جاهل، هيعرف رتبة البخاري إزاي؟ اللي يعرف رتبة البخاري علي بن المديني شيخه، لما يعني البخاري يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، لأنه أستاذه، فيقوم علي بن المديني يقول إيه عن تلميذه؟ لأنه هو من أهل الفضل وعارف مين اللي هيقع عليه الكلام. قال: ما رأيت مثل البخاري ولا رأى البخاري مثل نفسه. هو ده كلام أهل الفضل في بعضهم البعض، فلا تسمعوا لهؤلاء الجهلاء. كذلك أيضا الاغترار بكلام العلماء بعضهم في بعض، يجيب كلام لابن حزم شديد في بعض الأئمة وأهل الفضل ويقول لك أهو العلماء بيطعنوا في بعض. طب هم كانوا يعني انشتد بعضهم على بعض من جراء العلم، وبيستكبر العالم ان اخوه العالم يقول هذا القول الذي هو يراه خطأ او يراه حتى ضلالا، لكن انت ما دخلك يا هذا بين هؤلاء؟ كذلك ايضا جهل المنتقدين باقدار من ينتقدونهم من العلماء. من الاسباب ايضا التأثر بالفوضوية الغربية والخروج عن المألوف، ده طريق مألوف عند أهل الغرب، دايما يخرج عاوز يأتي بجديد ويأتي بالشيء الشاذ عشان الناس تنظر إليه وتتابع كلامه. ففي ناس مننا بتقلد هؤلاء الغربيين حتى في الطعن في أهل الفضل. كذلك التعصب الحزبي المقيت والبغي وعقد الولاء على غير الكتاب والسنة. مسألة التحاسد والتنافس على العلو والرياسة من أسباب الطعن في العلماء. الفراغ، واحد فاضي واخد بالك، مش ما عندوش شغلان ولا في عمل مفيد بيعمله، فيقوم يفرغ جهده كله في مسألة ايه؟ تتبع زلات العلماء واخطائهم ونشرها واشاعتها في الناس. كذلك ايضا الجحود وعدم الانصاف، قلة الخشية وعدم الورع من الله سبحانه وتعالى. العالم المفتون بيبقى فتنة لكل مفتون، العلم لا يعصم صاحبه إنما هو وسيلة للرفعة والسيادة، فإن زل العالم فزلته ليست كغيره من الناس، بيبقى فتنة لمن كان يقتدي به. وسائل الإعلام وما تبثه فيقبله الناس على أنه حقيقة. أختم بقول محمد بن سليمان أبو سهل الصعلوقي وهو من أئمة الشافعية، قال: عقوق الوالدين يمحوها التوبة، وعقوق الأستاذين لا يمحوها شيء البتة. أرجو يا أخي إن ما كنتش حفظت أي كلمة مما ذكرت أن تحفظ هذه الكلمة بالله عليك. عقوق الوالدين يمحوها الإيه؟ التوبة. وعقوق الأستاذين اللي هم المشايخ وأهل العلم والمربين إيه؟ لا يمحوها شيء. ورحم الله القائل: فيا ولي الطول والإنعام، إليك نشكو غربة الإسلام. ورحم الله القائل الذي قال: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح الود منك فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أسأل الله عز وجل أن يبارك في إخوان الحضور، وأن ينفعني وإياهم بالعلم النافع ونتبعه بالعمل الصالح، وأن يشكر الله عز وجل لكل من دعا لهذا الاجتماع المبارك، ولكل من شارك فيه ولو بدعوة صالحة. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا البيت العامر بأهله، ويبارك في إخواني الذين قاموا على هذا العمل المبارك. وأسأل الله عز وجل أن يعيذني وإخواني الفتنة كبيرها وصغيرها، وأن يجعلنا من الذين أدبهم الله عز وجل بأدب نبيه وأدب أصحابه وأدب من اصطفاهم الله عز وجل من أهل العلم. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا شيخنا فضيلة الشيخ عبد المنعم مطاوع. والله يا إخواني كلام رائع، ولكن يعني للأسف عند كثير من المسلمين إلا من رحم ربي تجد يعلم ولا يعمل. شيخنا قال كلام طيب ونفيس، معظمنا ممكن يكون عارف أحاديث كثير عن فضل أهل العلم، ولو سألته عن فضل العلماء يقولك أنا عارف ويتكلم، ولكن في الآخر تجد يقع في أهل العلم ويقع في أعراض أهل العلم، وتجد هذه الفجوة: نعلم ولكن لا نعمل. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الأدب مع أهل العلم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللقاء التالي مع الدكتور أحمد عبد المنعم يحدثنا عن الدعوة بالقرآن، فليتفضل دكتور أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله خيرا الشيخ عبد المنعم على ما ذكر من أثار فعلا الإنسان لما يسمع هذا الكم المتتالي المتواتر من أثار السلف ومن قبلها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل أهل العلم والتعامل معهم، يكتشف مدى تقصيره في التعامل مع أهل العلم. سريعا حتى لا أطيل، الكلمة بعنوان بالقرآن ندعو. قضية الاهتمام بالقرآن والعودة إلى كتاب الله عز وجل، كل أمة بيطول عليها الأمد بعيدا عن كتاب الله عز وجل وعن الكتاب الذي أنزل إليها، بيقسو قلبها يقسو قلبها. قال الله عز وجل: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. طال عليهم الأمد بعيدا عن الكتاب، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب، كان معهم كتاب، يعني أنت المفروض قلبك يخشع بهذا الكتاب، فلما ابتعدوا عن الكتاب ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست مباشرة. إذن حينما نبتعد عن الكتاب تقسو القلوب، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، يبقى نبتعد عن الكتاب فيقسو القلب فينتشر الفسق وكثير منهم فاسقون. إذا لابد من العودة حتى يقل الفسق في المجتمع، لابد من العودة للقرآن، لابد من التجديد في علاقتنا بالقرآن عن طريق التجديد بالتخلق وبالتعلق. عن طريق التجديد بالتعلق الأول، أنك إحنا نغير طريقتنا في علاقتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا أن نتخلق بأخلاق القرآن. يبقى لابد أن احنا نتعلق بكتاب الله عز وجل ونتخلق بأخلاق القرآن. كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. طيب، الميزة الأساسية في القرآن عن بقية الكتب، في مزايا ذكرت خاصة للقرآن عن بقية الكتب، هو المهيمن على هذه الكتب، هو جامع وزائد على فهم معاني، يصلح معاني ممتدة إلى أبد الدهر. لكن في خاصية مهمة جدا في القرآن، كل كتاب لما كان بينزل كان النبي من الأنبياء، مثلا سيدنا موسى مع معجزة، مع العصا وما أوتي من معجزات، وكان مع الرسالة اللي هي التوراة. كان عيسى عليه السلام في معجزة، سواء أنه يحيى الموتى، يبري الأكمه والأبرص، ينبئهم بما يدخرون في بيوتهم، كان في معجزة وكان في رسالة اللي هو الإنجيل. لكن في القرآن اجتمع الرسالة والمعجزة في القرآن. إذن فالقرآن هو كتاب تهدي، أي هدى، وكتاب تحدي أيضا، اجتمع في القرآن. إذا أردت الاهتداء فعليك بالقرآن، وإذا أردت الدعوة والتحدي المخالف فعليك بكتاب الله عز وجل. لن نتحداهم بعصا موسى، ولكن نتحداهم بالقرآن. تخيل لو ذهب موسى عليه السلام إلى السحرة بدون عصا، هذا حالنا حينما نخرج للناس بدون قرآن، حال الداعية حينما يخرج للناس ويكلم الناس وبدون القرآن هو مفلس. ماذا لو قال الله لموسى ألق ما في يمينك وهي ليست معه؟ هكذا حال الداعية حينما يخرج للناس ويجتمع سحرة الإعلام لهدم هذا الدين، ثم يؤمر أن يلقي ما في قلبه من كتاب الله، ثم يكتشف أنه لا يحمل شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه مصيبة، هذا هو عين الإفلاس. فالقرآن كتاب تهدي وكتاب تحدي، تهدي أي الهدى المتدرج. لذلك هذه الخاصية التي خصها الله عز وجل بالقرآن، أن يجتمع فيه الرسالة والمعجزة، إذا لابد حينما تريد الاهتداء عليك بالقرآن، تريد التحدي المخالف المنافق الفاسق الكافر أيضا عليك بالقرآن، تريد دعوة الناس عليك بالقرآن. لما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فذكر بالقرآن، هذه الآية كانت في سورة قاف، كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم كاملة على المنبر، فكان يدعو بالقرآن، قال له ذكر بالقرآن، فقرأ القرآن على المنبر. من وظائف نبينا صلى الله عليه وسلم التي نشرف بها ورفع الله عز وجل قدر نبينا صلى الله عليه وسلم بها، يتلو عليهم آياته، تلاوة الآيات على الناس. إذا غاب القرآن عن الناس ظهر النفاق وظهر الفساد. هذه الآيات البينات التي أنزلها الله عز وجل وحفظها من التغيير والتبديل، لابد أن نستصحبها في حياتنا في كلامنا مع الناس. حينما يعرض القرآن يعرض الفرقان، حينما يعرض القرآن يعرض الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذن أحبتي في الله لابد أن يعني نعيد طريقتنا في معاملتنا مع كتاب الله عز وجل، لابد أن احنا نقبل بكلنا وبكليتنا وبمجموعنا على كتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا وفهما وعملا ومجاهدة ودعوة، عودة إلى القرآن عودة كاملة يحدث تجديد، لابد من أن الكل يعود مرة أخرى لكتاب الله عز وجل، أن مجالس العلم تكون فيها من أشرف مجالسها مجالس المدارسة لكتاب الله عز وجل، أن الدعوة تكون بالقرآن، فلابد كما أننا نهتدي بالقرآن فلابد أن ندعو الناس بالقرآن. الجن حينما استمعوا إلى آيات من كتاب الله عز وجل وكانوا مش أي جن، إبليس لما وجد تغيير حدث في الكون فقال هذا لأمر ما حدث هذا التغيير، أن الشهب بترمي وأنه منعوا من استراق السمع، فقال أكيد في حاجة حصلت، فبعت شياطين تشوف إيه اللي بيحصل. فلما بعت الشياطين يعني دول كنوع من المخبرين، بعتهم إبليس يشوفوا إيه اللي جد في الحياة، إيه اللي جد في المجتمع، فمروا على النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في صلاة الفجر، فنزلت قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. إذن بآيات بسيطة اكتشفوا أن القرآن كلام عجب ليس ككلام البشر، أن القرآن يهدي إلى الرشد، اكتشفوا مدى عظمة الله سبحانه وتعالى أنه تعالى جد ربنا، اكتشفوا مدى سفاهة كل الأفكار التي تخالف القرآن، قالوا عن إبليس الذي أرسله قالوا عنه وأنه كان يقول سفيهنا، الآن اكتشفوا أنه سفيه، لطالما أضلهم إبليس وكان إبليس بيعطيهم يعني دروس في العقيدة ضد التوحيد، وأنه كان يقول سفيهنا على الله، كان إبليس بيتكلم على الله سبحانه وتعالى بالضلال المبين، اكتشفوا مدى هذه السفاهة بمجرد الآيات. حينما تغيب تلاوة الآيات عن الناس وتوضيح الآيات عن الناس حقائق قرآنية واضحة كمثل الولاء والبراء، مسائل الإيمان والكفر، مسائل في الجهاد، مسائل الآن تغيب، هذه القضايا التي تذكر محكمة في كتاب الله عجل واضحة في كتاب الله عجل، الآن هذه القضايا يدلس على الناس فيها والناس يصدقون بالرغم من أنهم يصلون، ولكن غاب عنهم القرآن، غابت عنهم دعوة القرآن، غابت عنهم آيات كتاب الله عز وجل المبثوثة في المائدة في سورة المائدة وفي التوبة وفي الأنفال وفي غيرها من السور، هذه الآيات لما غاب طرحها على الناس دلست هذه القضايا، وأصبح الذي يتكلم في هذه القضايا غريب في حين أننا نرددها، والذين ينكرون هذه القضايا يسمعون هذه الآيات في صلاة التراويح، ولكن لما غاب عنهم طرح هذه الآيات بتوضيحها وبتفسيرها وبتبيينها وعلى أنها حقائق وعقائد محكمة بينة، لما غاب عنهم هذا الطرح أصبحت هذه القضايا غريبة على مسامع الناس. إذا أحبتي في الله لابد من العودة لكتاب الله عز وجل قراءة وفهما وتدبرا ودعوة، لابد أن يرتبط الناس بكتاب الله عز وجل. لما نزل الوحي أول ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم ونزل عليه أول آيات من سورة اقرأ، وأمنا عائشة تروي هذا الحديث كما في البخاري فقالت فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها هذه الآيات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان رايح الغار لما رجع بآيات. بماذا يعود الناس من دعواتنا حينما ندعو؟ لابد أن يرجع الناس بآيات يمسكونها في قلوبهم تتحول إلى عقائد تعقد على قلوبهم، لابد أن يرجع الناس بآيات من كتاب الله تغير حياتهم كما غيرت هذه الآيات حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن ندعو بالقرآن حتى يرجع الناس من كلامنا بآيات من كتاب الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الحق والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها أرضا طيبة، أرض طيبة ونقية في رواية، أرض نقية أنبتت العشبة والكلاء الكثير، وكان منها أرض أجادب أمسكت الماء، وكان منها أرض قيعان لم تمسك الماء. الأرض النقية لما نزل عليها الغيث النقي أنبتت العشب والكلى الكثير فانتفع الناس. القلب الأرض النقية هو القلب النقي، الماء الغيث النقي هو القرآن. حينما يتحد القرآن مع القلب النقي هو نور على نور فيخرج للناس النور. لكن قلوب المسلمين حينما ينزل عليها الماء العكر، حينما ينزل عليها كلام ليس مستمد من نور الوحي، تخرج أمور قد تنفع وقد تضر. ذلك على حسب الغذاء، على حسب النور. النحلة على حسب الأزهار وجودة الأزهار التي تتغذى عليها يكون صفاء العسل، على حسب جودة الزيت اللي بيقيد المصباح، على حسب صفاء الوقود اللي بيخرج، صفاء النور اللي بيخرج من المصباح. لذلك الشجرة اللي أخبر الله عز وجل أنها تكون مصدر للوقود في آية نور، الله نور السماوات والأرض، قال من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية تخرج عليها الشمس طوال اليوم فيكون الزيت الذي يخرج منها جيدا. يبقى على حسب المصدر اللي بتتلقى منه، على حسب الصفاء اللي بيخرج منك. أنت تتلقى من مصدر النقي من كتاب الله عز وجل من الوحي، إذن أنت تخرج النور. وأختم إن من المعجزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. قال أبو العلم ليه من دلالات أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أمي؟ قالوا حتى تنتفي عنه الشبهة، لا يقول أن أنت كنت بتقرأ أو بتكتب أو أخذت هذا من كلام السابقين. وأيضا لتوحيد مصدر التلقي، فلا يقرأ حتى أمر كأمر قدري مش كأمر شرعي، فلا يقرأ ولا يكتب إلا ما يسمع من كتاب الله سبحانه وتعالى. هو يقرأ القرآن الذي يتلقاه من جبريل فقط، وما علمناه الشعر، مفيش مصدر تاني، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فكلما كان الداعية خالصا للقرآن كانت دعوته وكان طرحه خالصا بكتاب الله، ويعود الناس بآيات من كتاب الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وأن لا يستبدلنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخصته. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله خيرا دكتور احمد عبد المنعم. اللقاء التالي مع دكتور خالد الحداد، حدثنا في كلمة بعنوان الغيرة على دين الله عز وجل. تفضل دكتور خالد. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، في عجالة لعل النظر اليوم في صفحة الدنيا يمينا أو يسارا لا يكاد يتنسم في أي اتجاه إلا وقع عينه على جرح من جراحات المسلمين الغائرة تشخب دما وتنزف بدل الدم دمعا، مما حدث بعد نكبة كبرى بعد حريق المسجد الأقصى. لما أحرق قالت امرأة تسيدت على أمة اليهود: لم أنم طيلة الليل ليلتها. فقالوا لها: لما؟ فهذا يوم يفرح فيه اليهود. قالت: لأنني كنت أنتظر أن المسلمين سيغرقوننا قبل النهار من الشرق والغرب والشمال والجنوب، ولكن لما طلع الفجر ولم يحدث شيء أيقنت أننا حقيقة أمام أمة نائمة. يذكر أهل السير أن امرأة تدعى إليزابيث ذات القميص العتيق في حروب استرداد النصارى للأندلس بعد فتح المسلمين الطويل، بعد أن توفي أبوها وأخوها وابنها وزوجها في هذه الحروب، أقسمت بيسوع المسيح أنها لن تغير ملابسها حتى تخرج المسلمين من الأندلس. وظلت 23 سنة
تدور على الأباطرة والقياصرة والأكاسرة، ترغب هذا وتستجدي هذا وترغب هذا، حتى برت بقسمها ولم تحنس فيه، وأخرجت المسلمين من الأندلس وجعلت آخر سلطان من سلاطين الأندلس يبكي. فقالت له أمه: ابكي كالنساء على ملك لم تحفظه كالرجال، ابكي كالنساء على ملك لم تحفظه كالرجال. خلق عظيم من أخلاق المسلمين يدعى الغيرة على دين الله عز وجل، امحق وتاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقذف في قلوب أعداء، ينزع من قلوبكم المهابة، ينزع من قلوب أعدائكم المهابة ويقذف في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أنا مالي اللي يحصل يحصل. النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش أنا مالي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله حتى أقتل، ثم أقاتل في سبيل الله حتى أقتل، ثم أحيا حتى أقتل، ثم أحيا حتى أقتل. وفي صلح الحديبية وقف وقال: والذي نفسي بيده لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي، ولو خذلتني يميني لقتلتهم بشمالي. وكان لوحده. سيدنا موسى لما وقف أمام فرعون وقف في بلاط فرعون يقول له: إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. عارف يعني إيه والسلام على من اتبع الهدى؟ حد عارف؟ سيدنا موسى بيقول لفرعون: السلام بس على يتبع الهدى. يعني انت لو جيت معايا انا مش هأذيك، انا مش هعمل فيك حاجة، والسلام بس على مين؟ من اتبع الهدى. انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى. سيدي قال لي ان العذاب هينزل على اللي هيبعد عني، على اللي هيكذب ويتولى. وكان لوحده. سيدنا ابراهيم ربنا قال: فراغ الى الهتهم قال: الا تاكلون. فراغ عليهم ضربا باليمين. بعد ما راحوا واكتشفوا ربنا قال في سوره الصفات ايه؟ فاقبلوا اليه يزفون. يعني ايه يزفون؟ عاملين زفه، اللي جاي بشومه واللي جاي بيشتموا واللي جايين له كلهم. فاقبلوا اليه يزفون يباغتوه. سيدنا ابراهيم وقف قال لهم، هو اللي بدأهم، قال: افتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. اين هذا الخلق؟ خلق الغيرة على دين الله عز وجل. ان مما حدا بالمسلمين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام من نكبات كبر تنحصر تحديدا في اربع نكبات: سقوط بغداد على ايد التتار، وسقوط القدس على ايد الصليبيين، وسقوط الاندلس على ايد النصارى، وسقوط الخلافة العثمانية على ايد الانجليز. اكبر اربع نكبات في المسلمين حصلت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. اختلاف رد الفعل هو اللي حدد مصيرنا لغاية الوقت. لما دخل المسلمين حاضرة الخلافة العباسية، خلافة بغداد، وسقطت سقوطا مروعا، وقتل الخليفة العباسي ركلا بالأقدام، وسبي من دار الخلافة 1000 أميرة بكر، وسبيت زوجات الخليفة وبناته، وذبح العلماء سبط بن الجوزي، وعطلت الجمع والجمعات، وأرسل هناك من بغداد إلى مصر إلى قطز يتوعده أن ادفع الهدنة، اقبل المال، ادفع المال واقبل الهدنة، فليس لكم في حرب التتار بد. فجمع قطز علماء المسلمين وأمراء المسلمين وظل يحاورهم: هل نقبل الهدنة وندفع المال أم نخرج لحرب التتار؟ اسمع. فوجد فيهم خورا وضعفا وميلا لقبول الهدنة. فقال لهم: يا علماء المسلمين، يا أمراء المسلمين، من للإسلام اليوم إن لم نكن نحن؟ من للإسلام اليوم إن لم نكن أنا وأنت وأنت؟ من للإسلام اليوم إن لم نكن نحن؟ وكان رجلا قتل رسل هلاكه وعلق رؤوسهم على باب زويلة وخرج لحرب التتار وتحين وقت الزوال ساعة الجمعة، فما انتصف النهار إلا وحملهم الله عز وجل عليهم ومنحهم الله أكتافهم، لأن الله عز وجل يقول ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم غير على دين الله. لما عبد الملك بن مروان ذهب لتجديد قبة الصخرة وكانت متاخمة لكنيسة القيامة وقد عدت كنيسة القيامة بضعة أمتار على حق قبة الصخرة، فأرسل إليهم أن أشتريها بعشر أضعافها فأبوا، فقال والله لأخذنها عنوة، وذهب إليها أراد أن يكسرها، فلما أراد أن يكسرها قام القساوسة وقالوا يا خليفة رسول الله إنا نجد في كتبنا أن من يكسر هذه يجن ولا يستتب قائما، فرفع بصره إلى السماء وقال يا رب اللهم إني أريد أن أجن في سبيلك، وكسرها قوة وعزة في سبيل الله. جيش المسلمين لما توقف عند أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم الوقت أراد أن يفتحها على حدود الصين بقيادة قتيمة ابن مسلم الباهلي، لما أراد أن يدخل الصين أرسل إمبراطور الصين إليه رسالة يتوعد، قال له أنت وجيشك وهؤلاء الرعاع كالبيضة في ملكي، أرسل إليكم بفيلق من فيالقتي يستبيحكم، ارجع ولكم الأمان. فقال قتيبة بن مسلم والله لأجل هذه الكلمة والله لأطأن أرض الصين ولأختمن أقفية ملوك الصين ولأخذن الجزية عن يد وهم صاغرون. فلما أراد أن يتقدم ووجد منه إمبراطور الصين الحزم ماذا فعل؟ ده إمبراطور الصين جاء بطست ذهبي وملأه بتراب بلاط الملك وأرسل به إليه وأرسل أطفال أبناء ملوك الصين وقال له وأنت مكانك طأ أرض الصين واختم أقفية أبناء ملوك الصين واقبل الجزية عن يد ونحن صاغرون. شفت عز أكثر من كده؟ شفت غير على الإسلام أكثر من كده؟ سيدنا خالد بن الوليد كان يتحاكى جنده أن خالدا لا ينام ولا يدع أحدا ينام. سيدنا خالد لما وقف على حصن تدمر في ريف دمشق دلوقتي، أسأل الله أن يعجل بتحريرها، لما وقف على حصن تدمر وكان حامية كبيرة للروم وكان قائد الروم يعلي طابقا ويصطاد المسلمين بالنشاب والسهام حتى كل المسلمين وطال عليهم الحصار، أرسل إليه سيدنا خالد لما أراه يعلي قال له والله لو اختبأتم في السحاب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم الله علينا، ما جئناكم إلا ونحن نعلم أنكم ستفتحونها لنا، وفتحت، كنا جبالا فوق الجبال ولربما سرنا فوق موج البحار بحار. إخواني، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وغيرة الله إذا انتهكت محارمه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه أبدا، ولكن إذا انتهكت محارم الله انتهكت الناس انتهكت محارم ربنا، وهذا الخلق امبحى وتماهى فصارت الدياسة الحمقاء الدياسة المقيتة نحو دين المسلمين، لأنه لم يعد له رجال. هذا الواقع متكرر لكل الأمم وليس أمة المسلمين، هذه النكبات تقوم ويدال عليها كل الدول، ولكن هذا الواقع حتما سيتغير، ولكن نحن المتعبدين في هذا الواقع أن ينظر الله عز وجل إلى قلبك فيجده يتحرك شوقا على الإسلام، يتحرك على ما يحدث للمسلمين، وإن لم يكن في إمكانك مد النبي عليه الصلاة والسلام وقف في صلح الحديبية قال الله هذه يدي وهذه يد عثمان. وسيدنا موسى وقف على الأرض المقدسة قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. أبشروا وتفاءلوا. عبد الملك بن عمير سفيان الثوري بيروي عن شيخه عبد الملك بن عمير أنه يقول والله لقد رأيت رأس الحسين ابن علي ابن أبي طالب في يد عبد الله بن مختار، ورأيت رأس عبد الله بن مختار في يد المختار الثقفي، ورأيت رأس المختار الثقفي في يد عبد الملك بن مروان. فسألته كم كان بين أول هذه الرؤوس وآخرها؟ قال 12 سنة. وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقف النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه بين أصحابه قائلا والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، والذي نفسي بيده ليبلغن الله هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يذر الله عز وجل بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله وذلا يذل به الكفر وأهله. ولما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا إلى الطائف وفي رحلة عودته وقف قال له زيد بن حارثة يا رسول الله أفتدخلها وقد أخرجوك منها؟ قال يا زيد بن حارثة يا زيد بن حارثة إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله متم نوره وناصر النبي ولو كره الكافرون. شعر الكبير محمد إقبال يقول إن الإسلام إذا حاربوه اشتد وإذا تركوه امتد، وإن الله عز وجل غني عمن يرتد، فإذا كان العدو قد أعد فإن الله عز وجل لا يعجزه أحد، إن الله عز وجل لا يعجزه أحد. أبذل ما عليك. محمد الفتح هو بيدك أسوار القسطنطينية كان يقول دكوا فإن التاريخ لا يكتبه الجبناء. وقال بعض المفسرين إن نصر الله عز وجل، ركز أو في الكلمة دي، إن نصر الله عز وجل فوق رؤوس المؤمنين أقرب إليهم من أيديهم، ينتظر كلمة كن فيكون. فلا تنشغل أبدا بميعاد النصر، ولكن انشغل بموقعك بين أهل الحق والباطل. افعل ما عليك والنتيجة على الله عز وجل. مما أسر عن بعض المفسرين أيضا أنه يقول كلمة تلخص لك وظيفتك الآن، بيقول ايه صلى على الرسول، يقول الدعاء، وركز، الدعاء أجراء عند الله، الدعاء أجراء عند الله، فأينما وكيفما وحيثما وجدوا حلوا أو ارتحلوا فهم أجراء عند الله، ثم إلى أي مصير الدعوة تسير فذلك شأن صاحب العمل لا شأن الأجير. صح كده؟ بس أبذل ما عليك لعلنا نشهد فجرا جديدا. رجاؤنا في الله عز وجل أن تكون هذه المرحلة للإسلام لا عليه. ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. أسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
جزا الله خيرا دكتور خالد الحداد. اللقاء التالي مع الشيخ علي قاسم هيحدثنا عن فضل العلماء. الشيخ علي فليتفضل. الشيخ علي قاسم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، يا رجال الإسلام، تقبل الله منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال. ما سمعتش أمين يا عباد الله، حفظ الله عليكم دينكم وثبتنا وإياكم وشرح صدورنا وإياكم. يا رجال الإسلام، يا من اجتمعتم في وقت تفرقت فيه القلوب وتبعثرت فيه النفوس وابتعد فيه كثير من الناس عن النهج، جزاكم الله خيرا، فأنتم عمدة الملة والدين، وأنتم أمل هذه الأمة وغدوها المشرق إن شاء الله تعالى. أردت في كلمتي أن تكون كلمة توجيهية ينتفع بها إخواننا الآن في هذه المرحلة الحرجة، وجعلتها 5 توجيهات و5 تحذيرات، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الأمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لما أقول القلوب والأسماع، هو ولي ذلك والقادر عليه. التوجيه الأول للمتدينين: إلزموا بيئات الإيمان، وإلا فالتآكل الإيماني واليتم التربوي والجفاف الأخلاقي والضياع الاجتماعي هو مصير كثير منكم. نعم، بعدما رأينا انتكاسة أعداد كبرى من إخواننا كان هذا هو التوجيه الأول والأمثل. بيئة الإيمان حصنك في وقت الفتنة، وإلا ستضيع وستذوب كما يذوب الملح في الماء، وهذا قصدهم. التوجيه الثاني: إلزموا الاستقامة بكل معانيها، وعليكم بتحقيق المعنى الواسع الكامل الفضفاض الحقيقي للاستقامة. فالاستقامة ليست مقصورة وليس مفهومها محدودا بفعل الطاعات واجتناب المنهيات فحسب، وإنما نقصد بالاستقامة التي تحقق لصاحبها الكرامة ما يلي: فعل الطاعات واجتناب المنهيات، وهذه أولى الخطوات. الاستقامة على الدعوة إلى الله تعالى والعمل لدينه، والارتفاع عن التعلق بالسفاسف والدنايا من الأعمال والأقوال والأخلاق، لا سيما في وقت تقهقر فيه كثير من المتدينين عن الواجب العيني، وهو واجب الدعوة إلى الله. الاستقامة على إتباع العلم بالعمل، فلا نرضى من العمل بمجرد القول الجليل والفعل اليسير ثم نتمنى على الله الأماني. هذه نصيحة لمن يظنون أن نصرة الدين قاصرة على مجرد كلمات جوفاء تقال في الخطب والمحاضرات، فهذا لعمر الله فهم سقيم، سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. الاستقامة على اتهام النفس. قال أهل العلم، وهذا كلام جميل أوجهه لكل أخ كريم فاضل يتهم غيره ولا يتهم نفسه، يرمي غيره بما لا يليق من التهم قال أهل العلم: كيف إذا صعد إلى الله من إلى الله منا بليغ الأقوال والضعيف من الأعمال؟ كيف إذا صعد إلى الله منا بليغ الأقوال والصعيد من الأعمال والمختل من الإخلاص؟ فهل نرجو بعد كل ذلك فلاحا أو تمكينا؟ بل والله مثلنا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. الاستقامة بهذا المعنى الفضفاض تحقق الكرامة التي ننشدها، أسأل الله تعالى أن يمتن على المتكلم والمستمعين بها. ثالثا، إلزموا العلم الشرعي التأصيلي لتصلوا إلى الحقيقة وتفهموا الإسلام فهما صحيحا. هذا الفهم المستقيم المستمد من نور الوحيين، وقد أشار أخي الدكتور أحمد عبد المنعم جزاه الله خيرا في كلمته إلى وجوب لزوم الوحي كتابا وسنة لنصل إلى ما نصب إليه. إن هذا الفهم الذي يريدونه لكم فهم غير مراد الله ورسوله، وربنا نزل في كتابه آية محكمة فقال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فمن جملة هذه الأهواء أن يقال الآن إن فهمنا للإسلام فهم غير مقصود، بل تجرأ أحدهم فقال: إننا نسعى إلى فهم حداثي للإسلام بعيدا كل البعد عن الفهم الرسولي الذي يناسب بيئة وزمان الوحي. إنكم إن تعلمتم دينكم بطريقة منهجية لا عبثية كهذه الطريقة التي درج عليها الناس سلفا، إنكم إن تعلمتم دينكم وصلتم إلى الفهم المستقيم، إلى المقاصد الشرعية التي يريدها الشارع الحكيم منكم، وبهذا تصلوا إلى المجد وتصلوا إلى الدرجات العلى في الدنيا قبل الآخرة. رابعا، تفهموا طبيعة المرحلة القائمة والقادمة. فأمتنا الإسلامية وقطرنا المصري على سبيل الخصوص يتعرض الآن لحالة من السيولة الفكرية المقصودة، لذا كان لزاما عليكم أن تتفهموا طبائع ما نحن فيه. فارق كبير بين زمان التمكين وزمان الاستضعاف، فلكل واحد منهما أحكامه، فارق كبير بينهما، لذا كان لزاما على كل أخ يسعى للتمكين لهذه الملة أن يتفهم واجب الوقت وأن يسعى سعيا حثيثا للتحقيق والتمكين لهذا الدين. خامسا، أيقنوا أن الفرج مع الكرب وأن اليسر مع العسر، ولكن ونحن نتطلع لنصر الله تعالى لا بد من العمل بكل مباح ومتاح لتحقيق هذه الغاية ولتحقيق هذا المراد، ولا بد لنا من الأخذ بالأسباب، ومن ذلك تحقيق الإخلاص وتجريد المتابعة، وأن نسعى سعيا حثيثا للزوم الطاعة والالتصاق بالوحي والاستجابة لأمر الله تعالى، وبهذا نصل إلى بغيتنا. وختاما، فإليكم هذه التحذيرات التي تقف حائلا منيعا أمام الإخوة المتدينين في هذا الوقت. أولا، احذروا ظواهر التفلت من التدين والالتزام، والتي عمت كثيرا من المتدينين، ولا أخص فئة دون أخرى ولا جماعة دون أخرى، بل إن هذا مما عمت به البلوى، مما عم به البلوى قلة ضبط اللسان والتساهل في الوقوع في الأعراض، بدعوى أن كل من تعرض للعمل الدعوي أو للعمل الخدمي فعرضه مستباح وليس له عرض صين. احذروا الاستهزاء والسخرية من الآخرين كما يحدث الآن على اليوتيوب. احذروا من الغيبة والنميمة بدعوى الجرح والتعديل. احذروا من الوقوع في أعراض الربانيين من العلماء والصادقين من الدعاء وإن لم تعجبكم مواقفهم. إياكم والترخص الذي نلحظه الآن في الاستماع للأغاني المحرمة والموسيقى بدعوى أن هذا من القشور. إياكم والتنازل عن كثير من ثوابت الالتزام الظاهرة والباطنة كاللحية وتقصير الثياب وصلاة الجماعة وحفظ القرآن وقيام الليل. إياكم والكسل والعجز، فإن هذا مما يقيد كثيرا من المتدينين، ولقد وفق الله المتكلم لعلاج هذه الظواهر في سلسلة أنصح إخواني بسماعها، سميتها أيها المتدين لماذا أنت عاجز ضعيف. أنصح إخواننا بسماعها. أيضا من جملة ما أحذر منه التهاون في الخلطة بالنساء والإكثار من الخلطة الفساق وتهاون المحجبات المتدينات كما نرى الآن في المدارس والجامعات، فنرى لبسا ضيقا ونرى ألوانا زاهية ونرى كثيرا من الخلطة بالشباب، وهذا كله من جملة ما يسقط الالتزام. من التحذيرات، احذروا التقاعس عن نصرة الإسلام، واعلموا أنه ما استأسد الباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله، وبالتالي خلت الساحة العلمية والدعوية والسياسية والاجتماعية والتربوية لأنصاف المتعلمين ممن يسمون الآن بدعاة التنوير والليبرالة والإسلام الليبرالي الحديث الذي جاءنا على فوهات المدافع. احذروا، احذروا، فإسلامكم اليوم يغتال من قبل هؤلاء. احذروا الضعف المعنوي، واعلموا أنه إذا كنا قد غلبنا في جولة وأخذت منا الدولة فلا ينبغي أبدا أن تضيع الدعوة، فإننا نقيم الدولة في الإسلام للحفاظ على الدعوة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. احذروا لافتات الضرار والتي ترفع الآن من أهل الأهواء كلافتات الحزبية المقيتة لداعية أو شخص أو جماعة أو حزب، فإن كل هذا مما يفرق ولا يجمع، ومما يذهب بهيبة الدين ويضيع الدعوة إلى الإسلام. وأخيرا إياكم والاستجابة لشائعات المغرضين، هذه الشائعات التي اتخذت نوعا من أنواع السبل المقيتة فأحدثت سيولة فكرية غير منضبطة، فكانت النتيجة أن كثرت الخلافات السائغة وغير السائغة بين أبناء الصف الواحد، فأحدثت جرحا، فتحول المسلمون إلى أحزاب وائتلافات وجماعات، كل حزب بما لديهم فرحون. واطدوا علاقاتكم ببعضكم البعض وبأهل الإصلاح والصلاح، واجتهدوا في الانخراط ثانية في مجتمعكم، واحذروا العزلة المقصودة لتنفصلوا عن مجتمعكم فيقوم غيركم مقامكم، وحينها نبكي دما بدل الدم على ما فقدناه على الأرض وما فقدناه من رصيد عند الله. أرجو الله تعالى بهذه الكلمات التي اجتهدت في جمعها سويعات، أرجو الله تعالى أن تكون كلمات جامعات نافعات لإخواننا من العاملين لدين الله تعالى، ومن الشباب الذي يتمزق قلبه على ما آلت إليه مجتمعاتنا المسلمة، وأرجو الله أن تكون هذه الكلمات سببا لنصرة الدين. أسأله سبحانه في هذه اللحظات الكريمات أن ينصر دينه وأن يعز شرعه وأن يجمع كلمة المسلمين وأن يوحدهم وأن ينصرهم وأن يوحد كلمة المؤمنين في كل مكان. نسألك اللهم في هذه اللحظات وإخواننا صوم، نسألك اللهم أن تنصر الدين وأن تعز الشرعة وأن تنتصر لعباد الله من المقهورين والمستذلين. اللهم مكن لنا ديننا وانصر إسلامنا واحفظ شرعنا، واجعلنا يا ربنا من عبادك السعداء. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. تقبل الله منا ومنكم وجمعنا وإياكم في الدنيا دائما أبدا على طاعته، وفي الآخرة مع نبينا، اللهم آمين. قبل أن أقوم من مقام هذا، إخوانكم جزاهم الله خيرا في بعض المواقع الإسلامية جمعوا 30 مشكلة، وجمعوا أمامها 30 حلا للمشكلات الغائرة المنتشرة الآن في مجتمعنا لشباب المرحلتين الثانوية والجامعية، وقد طبعوها جزاهم الله خيرا على أن كل من يأخذ ورقة يقوم بطبعها 100 على الأقل وتوزيعها على شباب المرحلتين الثانوية والجامعية. وفقنا الله وإياكم لنصرة الإسلام وعز التوحيد، هي معي، فكل من سيسلم علي إن شاء الله تعالى وأكلني كمان، يعني واخد بالك وقت الفطار، له مني إن شاء الله هذه الوريقة. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا شيخ علي القاسم. اللقاء التالي مع فضيلة الشيخ محمد بسيوني، وحدثنا عن فضل الذكر. شيخ محمد فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، فأحبتي في الله، في هذه الدقائق قبل أذان المغرب أذكر نفسي وحضراتكم بفضل ذكر الله عز وجل، فنحن في هذا الوقت نريد أن نذكر الله سبحانه وتعالى كما قال رب العالمين جل وعلا: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فأذكر نفسي وحضراتكم بفضيلة الذكر ومكانة الذكر، فلذكر الله عز وجل أهمية كبرى وفضائل عظمى. يكفي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها، والحديث في صحيح مسلم تقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وأولو الألباب وهم أصحاب العقول النيرة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، كما ذكر الله جل وعلا في سورة آل عمران: ولقد طلب موسى عليه السلام من ربه عز وجل أن يؤيده بهارون عليه السلام، معللا ذلك بقوله: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ولقد أمرنا الله تعالى بكثرة ذكره فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذا ذكرت ربك سبحانه وتعالى في نفسك ذكرك جل وعلا في نفسه، كما في الحديث القدسي: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قال الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم. وقال جل وعلا أيضا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بل لقد جعل الله جل وعلا طمأنينة القلب في ذكره فقال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فطمأنينة القلب تتأتى من ذكره سبحانه وتعالى. ولقد بين النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن رطوبة اللسان تتأتى من ذكر الواحد الديان سبحانه وتعالى. ففي سنن ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وأيضا بين صلى الله عليه وسلم أن أهل الذكر هم السابقون يوم القيامة، فورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وأيضا بين صلى الله عليه وسلم أن أهل الذكر يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فمجالس الذكر تحفها الملائكة، تغشاها الرحمة، تتنزل عليها السكينة، يذكر الله أهلها في من عنده، يغفر الله لهم الذنوب، يغفر الله لهم الذنوب. من جالس الذاكرين غفر له معهم وإن كان من الخاطئين. وهذا كاف والله أن من جالس الذاكرين غفر له معهم وإن كان من الخاطئين، لقول النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم كما في الصحيحين: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فاعلم أخي الحبيب أنه لو رخص لأحد في ترك ذكر الله عز وجل لرخص لزكريا عليه السلام لما طلب من الله الولد، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال: رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. قال: رب اجعل لي آية، أي رب اجعل لي علامة على أنها حامل. قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، أي بالإشارة أو بالإماء، أن تومئ برأسك، هذه هي العلامة. ثم قال تعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وهو ممنوع من الكلام، يؤمر بذكر الواحد الديان سبحانه وتعالى. نعم، فلو رخص لأحد في ترك ذكر الله عز وجل لرخص لزكريا عليه السلام. أيضا لرخص للرجل يكون في الحرب وهو في أرض الجهاد يحمل السلاح ويواجه العدو، شغل بسلاحه وعدوه، ويأمره الله تعالى بذكره فيقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ففي هذا الوقت المبارك قبل غروب الشمس، ما أجمل أن نذكر الله جل وعلا بأذكار المساء، وما أجمل والله هذه الكلمات التي يحبها الله عز وجل والتي حثنا عليها نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا كاف والله أن الله جل وعلا يحب هذه الكلمات، كما في صحيح مسلم أيضا من حديث سمرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت. أترك إخواني في هذا الوقت لذكر الله عز وجل، أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أتي معنا دكتور حازم يتكلم عن سيد الدعاء، وبعدين دكتور عبد الرحمن إن شاء الله. دكتور حازم يتفضل الحديث عن سيد الدعاء.
لا دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المصيبة السوداء يا أولاد. هو دكتور غريب أكلكوا إيه؟ أنتوا فطرانين إيه؟ يا بي، السلام عليكم يا عم. دكتور غريب فطركم ايه؟ يا عم انتوا جايبين يا عم يا جدع انت هو في ايه؟ ما ترد يا فطرين لحمة ولا فراخ؟ فراخ عشان كده يعني هدين يعني. يلا معلش ان شاء الله المرة الجاية بقى. ماشي يعني الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، شيخ أحمد، أبو حميد، شيخ سعد، أحمد، شيخ أحمد، اقعد يا رجالة، يلا يلا ما فيش وقت للكلام ده، يلا يا إخواني الشباب اللي ورا دول اقعد، يلا حبيب، يلا أكلنا وشربنا حتى الثمال، حد ما أكلش هنا رجالة؟ يلا رجالة قال زايد، يلا مكانك كده وفي هدوء بقى. عبد الله صح، عبد الله تعال حبيبي تعال اه يلا انا جاي. لا 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 حبيبي تعال بس مولك تعال بس، واخد شبشبه رايح فين بس؟ ايه بقى عامل لكم الناس يا دكتور غريب؟ بس اصبر بس لان خرج منهم الوقت مصلحه حلوه ان شاء الله. الرجاله اللي ورا اخواننا دكتور خالد حداد، معلش ما فيش هنا مشايخ الوقت يا دكتوره، بس انا مع الشيخ احمد جلال، معلش تعالوا انتوا الاثنين هنا عندنا. يلا رجاله يلا يعني اخواني واحبابي في الله، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي، الكل سامع؟ الصوت واضح ورا هشومه؟ الصوت واضح عندك؟ سامع انا بقول ايه؟ طيب الـ يعني احنا بنتكلم دلوقتي عن هم الدين، وهذا اليوم عن هم الدين وحمل هم الدين وحمل هم الاسلام، ودي قضيه في غايه الخطوره اخواني في الله. ازاي يبقى عندنا هم؟ لان الهم هو اللي بيولد الايجابيه، الهم هو اللي بيولد الاحساس بالمسؤوليه، الهم هو اللي بيطلع اخ مستعد يدفع اي حاجه عشان ينصر دين ربنا سبحانه وتعالى. انما عدم الهم بيطلع اخ ما يجيش يوم ايماني غير لما يبقى في افطار، ما يجيش مثلا ليلة قيام غير لما يبقى فيه عشاء. مش قصدي حاجة يا جماعة، انا بتكلم كلام حب في الله، يعني حب في حب بس يعني. فازاي ان يطلع نموذج طالب الوصول الى الله، طالب نصر الدين الله مهما كان التمن، مهما كان التمن. عارفين نموذج؟ مش قادر اسكت. عارفين مؤمن آل ياسين؟ مؤمن آل ياسين اللي كان فيه ثلاثة مرسلين، ثلاثة مرسلين موجودين في المدينة اللي هو فيها، ومع هذا لم يستطع ان يسكت، نازل يتكلم عن ربنا والسكاكين مرفوعة في وجه المرسلين، يعني اللي هيدخل يتكلم هيتقتل، وما قدرش يسكت. العاطفة اللي جواه تجاه دين الله اقوى من ان يستطيع ان يصمت، ما هوش قادر. زي مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون كان كلامه معناه انه بيعرض حياته للخطر، ومع هذا مش قادر يسكت. وقال رجل مؤمن من آل فرعون ايه؟ يكتم ايمانه. يعني يكتم؟ عارف حلة الضغط لما بتبقى الغطا كاتم على الضغط اللي جواها؟ يكتم ايمانه، كأن الايمان ده كأنه بركان متفجر في الصدر، مش اي حد. يعني عملية في غاية المشقة، اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ مش قادر يسكت. قضية ان يبقى عندنا عواطف تجاه الاسلام، عواطف تجاه المسجد الاقصى، عواطف تجاه ايمان الطفلة اللي عندها يومين في فلسطين اللي اليهود ضربوها بالنار واتقتلت وعمرها يومين. باي ذنب قتلت؟ مين المسؤول عن واحدة زي دي؟ مين المسؤول عن محمد اللي اتقتل في فلسطين في حضن ابوه؟ مين المسؤول عن ده؟ مين المسؤول عن الشابة العراقية اللي 4 جنود امريكان اغتصبوها ثم قتلوها؟ مين المسؤول عن ده؟ العاطفة الدينية الحرة تجاه الاسلام يا اخواني، وتجاه عز الاسلام، العاطفة الدينية التي جعلت واحدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأموتن والاسلام عزيز. انا لا يمكن اموت والدين زي ما هو كده والدعوة زي ما هي كده. نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، انا مكلف من دكتور غريب رمضان ان انا اتحدث في هذه النقطة تحديدا، نقطة النبي الداعي الى الله، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، تحمل النبي عليه الصلاة والسلام لمسؤولية الدعوة الى الله. وهذه من اروع النقاط التي يعني الواحد قلبه بينور يا اخواني لما بتذكر الجهد الباهر الذي قام به حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام وهو يصعد على الجبال وهو يتنقل بين الديار، وهو يتلقى كل وافد إلى مكة، وهو يطوف بين الخيام في منى، فمنهم من يحثو في وجه التراب، ومنهم من يقذفه بالحجارة، ومنهم من يسبه سبا شديدا، ورسول الله لا يلتفت. عنده رسالة الدعوة إلى الله، عنده أمانة تبليغ الرسالة. جهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بين أسواق العرب يتتبع الناس إلى منازلهم. شوفوا يعني النبي بيعمل لدرجة ايه، يعني بيفضل ماشي وراء كل قبيلة لحد ما تدخل الخيمة بتاعتها. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو في رحلته إلى الطائف، وهو يمر على القبائل التي بين مكة والطائف، النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني في الله لما سئل الصحابة أشد موقف مر على النبي في السيرة كلها، كان إجابة الصحابة يوم أحد، يوم ما دم النبي نزف، يوم ما النبي عليه الصلاة والسلام اتعرض للقتل يوم أحد. لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما أشد ما مر بك، ما قالش يوم أحد، ما قالش يوم ما دم نزف، ما قالش يوم ما 3000 مشرك هجموا علي بالسيوف بتاعتهم وليس معي إلا بضعة أفراد، ما قالش ذلك اليوم، ولكن قال للسيدة عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت. بيقول لها يا انت بتتكلمي على المواقف الصعبة اللي مرت بيا، انت بتتكلمي عن الأزمات اللي مرت بيا في طريق الدعوة، انت بتتكلمي عن التهديدات ومحاولات القتل والإذاء اللي مر بيها في طريق الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاله وفد ثقيف آخر المدينة يسلم، النبي عمل لهم سلسلة يومية بعد العشاء يكلمهم وهو واقف على قدميه عليه الصلاة والسلام بسند حسنه الإمام ابن حجر، يكلمهم فقط في الأذى الذي أذيه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والنبي في مكة. بس ده كان عنوان السلسلة كده، حدث في مكة، حدث في مكة. فقال لها لقد لقيت من قومك ما لقيت. وأشد موقف بقى حينما عرضت نفسي على عمرو ابن عبد يليل، يعني واحد من المشركين، فلم يجبني فانطلقت على وجهي. النبي عليه الصلاة والسلام انطلق فلم أستفق إلا في قرن الثعالب. حد عارف قرن الثعالب دي فين يا جماعة؟ اللي اسمها ايه الوقتي؟ اللي اسمها قرن المنازل، اللي الوقت بنحرم منها لو احنا جايين من الطائف نروح مكة. المكان اللي النبي وقف يصلي فيه ورجله بتنزف وهدوء وملابسه عليها التمزيق بتاع القذف بالحجارة ولم يستفق الا فيه من الهم، المكان ده النهاردة اللي حجاج بيت الله بيحرمه ويقولوا لبيك اللهم لبيك من عنده. ثمرت صبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثمرت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ثمرت تضحية النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام سافر لقبيلة بني كلب في أقصى شمال الجزيرة العربية، وسافر لقبيلة كندة في أقصى جنوب الجزيرة العربية، وسافر لقبائل بني حنيفة في شرق الجزيرة العربية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف بين الخيام في منى، منى كان ليها 19 مدخل، لدرجة المشركين من فزعهم من جهد النبي عليه الصلاة والسلام في الجولات الدعوية على الخيام بتاعت منى وقفوا فرق دعوة مضادة وتشويه للنبي عليه الصلاة والسلام على 19 مدخل بتوع منى. والنبي حتى في شعب أبي طالب وهو مهدد في حياته بقى ينزل في الخيام في منى عليه الصلاة والسلام، ووراءه رجل أحول تقض وجنتاه أبيض محمر، له غديرتان، له الضفيرتين في شعره، يقول لا تصدقوه إنه كذاب، فيقول الناس من هذا؟ فيقولون إنه محمد، فيقولون ومن الذي وراءه؟ فيقولون عمه أبو لهب، عمه أبو لهب. النبي عليه الصلاة والسلام راح أسواق العرب، راح إلى سوق ذي مجاز، وراح إلى سوق عقاض، التجمعات الكبيرة بتاعت الفن والشعر والتجارة بتاعت العرب كان بينزلها. النبي عليه الصلاة والسلام صعد على جبل الصفا وصرخ بالدعوة إلى الله بين ظهراني الناس. مين اللي يقدر يعمل كده النهاردة؟ مين اللي يقدر؟ مين؟ وما صاحبكم بمجنون؟ كنت بتكلم مع بعض إخواني النهاردة في قول الله وما صاحبكم مجنون، فبقول لهم حد منكم اتقالت له الكلمة ديت؟ انت عارف ما اتقالتلكش ليه؟ انت عارف السي في بتاعك يوم ما تقابل ربنا ما فيش في الكلمة دي ليه؟ لانك ما عملتش اللي النبي عمله عليه الصلاة والسلام، لانك لو عملت اللي النبي عمله هتلقى ما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم. لما بدأ الجزء الثلاثين في القرآن بمشهد النبي على جبل الصفا بيصرخ بالكلام عن ربنا بين الناس والناس يتساءلون عن النبي العظيم، الناس مستغربة ايه الكلام اللي بيتقال ده. ختم الجزء الثلاثين بسورة النصر: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. يعني في اول الجزء النبي بيجري ورا الناس عشان حد يرضى يقبل الدين، اخر الجزء الناس بتجري على النبي عشان يقبل منهم الاسلام والعهد على الاسلام. اخواننا الدعوة الى الله، الدعوة الى الله كانت في دم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانت روح الحبيب تغرغر وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم. بيموت وبيكلم عن ربنا، بيموت وبيدعو الى الله عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا، فعل امر يدل على الوجوب، بلغوا عني للتحمل، شيلوا الامانة ولو آية. لازم كل واحد مننا ينطلق في الدعوة الى الله، لازم كل واحد مننا يسير على هدي النبي عليه الصلاة والسلام في طريق الدعوة الى الله. النبي صلى الله عليه وسلم في المرة اللي أسلم فيها ستة من الأنصار وبدأت قصة النبي مع المدينة المنورة، النبي لف على الخيام كلها في منى ولا واحد أجاب النبي. آخر يوم في منى بيبقى كل الناس مشت ومنى فاضية، في آخر يوم في آخر أوقات منى ستة شباب بيحلقوا كده قبل ما يمشوا، ستة شباب في النهاية خالص، النبي جلس يكلمهم استجابوا ليه. يعني شوفوا الفتح جه امتى، شوفوا فتح ربنا على النبي عليه الصلاة والسلام جه بعد مجاهدة في الدعوة. قدرها ايه وجهدها قد ايه؟ اخواني في الله، لابد من ايقاظ هم الدين مرة اخرى، لابد من احياء قضية هم الدين مرة اخرى. 80% من اللاجئين في العالم مسلمين، المنصرين بيصرفهم على تنصير مصري واحد، يعني اكتر من ربع مليون جنيه على تنصير كل مصري واحد، بيحاولوا ان هم ينصروه، بينفقوا الاموال وبيبذلوا الجهود الرهيبة. فهذا جهد اهل الباطل لنصرة الباطل، فاين جهد اهل الحق لنصرة الحق؟ ما ينفعش ان احنا نرى الله يعصى ونسكت، ما ينفعش ان احنا نرى الله سبحانه وتعالى يتجرأ على محارمه ونسكت. كل واحد مننا يجب ان يحمل هم هذا الدين وهم الاسلام. وقبل ان اغادر مقامي هذا اذكركم يا اخواني ان يعني اكتر خدمة تعملها لدين ربنا الوقتي، اكتر خدمة تعملها للاسلام الوقتي، ان انت تتبنى، ان انت تتبني، لانك انت لو اتبنيت صح هتعرف تنقل الدين للناس صح، انك انت تحضر دروس الدعاء والمشايخ اللي قاعدين دلوقتي بيتكلموا. دكتور غريب رمضان كل خميس في الجماعة الشرعية، مين اللي بيحضر يا جماعة ومنتظم؟ سلسلة في علامات الساعة من اروع ما تكون، الشيخ احمد جلال كل اربع في الصديق. يا اخوانا الدروس دي احنا اتبنينا عليها من مشايخنا لما كنا طلبة في الكلية، انك انت تحضر الدرس، تحضروا الدروس يا شباب. النبي عليه الصلاة والسلام لما راجل حضر الدرس بتاعه قال آوى الى الله فآواه الله، فآواه الله، يعني معسكرات الإيواء الربانية. يعني احنا الوقت في الدرس ده معسكر من معسكرات الإيواء الربانية. يجب ان ندرك قيمة الدعاء الى الله، ويجب ان ندرك قيمة الدعوة الى الله، ويجب ان ندرك ان على قد ما هتتربى على قد ما هتقدر تخدم دين ربنا وتنصر دين ربنا. اذان هيؤذن وان شاء الله باذن الله يعني يقينا بقى في حد من اخواننا الدعاء ربنا يحفظهم ويبارك فيهم ان شاء الله باذن الله هيبقى معانا ما بين الاذان وما بين الاقامة. سددكم الله، ربنا يحفظكم يا اخواني. يعني الواحد يتمنى انه يسمع يعني اخواننا واحبابنا والدعاء لله الشيخ احمد جلال ودكتور غريب رمضان، فيعني الواحد يشرف بقى انه يقعد كده مع اخوانه وحبايبه بينهم ونستمع الى اخواننا ومشايخنا باذن الله. جزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله على هذا الجمع الطيب، وجود الإخوة الدعاة الأفاضل، إخواني أحب الناس إلي في هذه الدنيا الإخوة الأفاضل الموجودين النهاردة. وإن شاء الله بإذن الله ألتقي الآن مع توأم روحي وحبيب قلبي وأخي الغالي جدا الدكتور عبد الرحمن الصاوي، ومع ماذا قدمت لدين الله.
النور جه. الحمد لله رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشكر الله جل وعلا أن جمعني بهذه الوجوه الكريمة الطيبة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا سويا في هذا المكان أن يجمعنا بهذا الجمع في أعلى جنات الخلد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فأشكر لأخي الدكتور غريب رمضان الذي أعادني بهذه الكلمة توأم روحي إلى رومانسية أيام الكلية. حقيقة يعني عشت أنا والدكتور غريب مع بداية الدعوة إلى الله جل وعلا وإحنا لسه في أول الكلية، عشنا أيام واهن لهذه الأيام، واهن لهذه الأيام، لدرجة أني من حبي للدكتور غريب جوزت أختي. شفتوا بقى حبيبي الدكتور غريب، ربنا يعني يجعل هذه المحبة خالصة لوجه الله الكريم وينفعنا بها في الدنيا والآخرة. ماذا قدمت لدين الله؟ والله يا إخواني سبب هذه الكلمة أنني وأنا شيخ تامر، تفضل شيخ تامر مكانك، شيخ تامر ربنا يرفعك الله، وأنا أتابع أو أذاكر وراء الدكتور غريب في مسألة الميزان، الميزان الذي سيكون يوم القيامة. أنا فوجئت مع نفسي أن هذا الميزان الذي كما تعرفون له كفتان سيوزن فيه قبلك أبو بكر الصديق. يعني مسألة حضرتك مش مسألة إن أنا أزود في الحسنات وأقول الحمد لله أنا كويس ما بأذيش حد، والحمد لله إذا كان في 10 مبشرين بالجنة ده أنا رقم 11 وبوس إيدي وشي وضهره والحمد لله. زي ما واحد والله العظيم صلى العشاء مرة في الجمعية الشرعية، وبعد ما خرج من المحاضرة صلى العشاء وبعد الصلاة بص للسماء وعمل كده بالظبط، هو ربنا عاوز ايه مين اكتر من كده؟ عملنا اللي علينا وخلاص. اعوذ بالله، هو ربنا عاوز ايه منك اكتر من كده؟ الله لا يعوزه منك شيء، لكني اقول لك ستوزن انت يوم القيامة في نفس الميزان الذي يوزن فيه ابو بكر، الذي يوزن فيه الفاروق عمر عثمان، هؤلاء سيوزنون قبلك. لقد أتعبوا حقا من بعدهم. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه يوم القيامة لما يأتي أبو بكر الصديق بأعمال قدمها لدين الله جل وعلا وأنت تأتي مفلس، وأنت مفلس من الأعمال. أبو بكر الصديق عارفين يوم الهجرة عمل ايه مع نفسه؟ ده يوم واحد، خلي بالك أنا ما اتكلمتش عن إنفاقه المال، أنفق ماله كله 4 مرات في حياته، مش مرة واحدة، 4 مرات في حياته أنفق ماله كله، 4 مرات ده اللي عمله أبو بكر. تحكوا ليه؟ ده أبو بكر أنفق 4 مرات. فأنا بقول لك أبو بكر الصديق في يوم الهجرة بس ماذا قدم لدين الله؟ عمل إيه؟ أبو بكر الصديق رفيق النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقدم صدره ونفسه وروحه وقلبه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تارة يمشي أمامه وتارة يمشي خلفه، فيقول أو فيقف النبي صلى الله عليه وسلم معه: لماذا تصنع ذلك يا أبا؟ قال: يا رسول الله أتذكر الطلب اللي جايين ورانا فأسير خلفك، وأتذكر الرصد أو الكمين فأسير أمامك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير. لما أدركهم سراقة وهو على مرمى بصر النبي صلى الله عليه وسلم والصديق بكى أبو بكر، عيط: ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: والله ما على نفسي أخاف يا رسول الله، إنما أخاف عليك. أنا لو مت واحد مات، إنما لو مات رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا في يوم الهجرة، بمجرد أن جاءت البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيرافقه في الهجرة بكى. مجرد بس أن يبقى يفضل مع النبي يفديه، يعني أبو بكر يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، بكى أبو بكر بذلك فرحان، بكى فرحا أنه سيقدم شيئا للإسلام. حتى أن عائشة رضي الله عنها تقول كما روى ابن إسحاق وصرح بالسماء وحسنها ابن حجر أنها قالت: رأيت أبا بكر يبكي من الفرح لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رفيقه، وما كنت أظن قبل ذلك أن أحدا يبكي من الفرح، ما كنتش أعرف أن في حد ممكن يعيط من الفرح إلا لما شفت أبو بكر بيعيط عشان فرحان إنها يسند النبي، إنها يقف جنب النبي، إنها يمشي جنب النبي عليه الصلاة والسلام. طب ده أبو بكر خلاص هو ده اللي قدمه الإسلام؟ لا لا لا، ده يوم الهجرة أبو بكر في نصرة وخدمة والدفاع عن النبي عليه السلام. زوجة أبي بكر تعد الطعام لإطعام النبي عليه الصلاة والسلام، بنت أبي بكر تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة بنت أبي بكر الأخرى تحمل الطعام وهي حامل، وهي حامل تحمل الطعام للنبي عليه السلام. ابن أبي بكر عبد الله يأتي بالأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خادم أبي بكر يأتي باللبن للنبي عليه السلام، بهائم وأغنام أبو بكر أبي بكر، يعني كمان مش كل ده، البهائم الأغنام المعيز الخرفان لها دور، طالما أنها اسمها أغنام أبو بكر، أغنام أبو بكر يبقى في خدمة الإسلام. تأتي أغنام أبي بكر لتسير على آثار أقدام مشى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق لتعمي على المشركين. كل هذا قدمه أبو بكر، ومع ذلك كل ده لا يساوي شيئا مع هم في قلبه لنصرة هذا الدين، كما يروى عن علي بن أبي طالب، وإن كان في إسناده بعض المقال لكن معناه صحيح، يقول علي بن أبي طالب: والله ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في قلبه. لما حضرتك توضع في الميزان الذي وضع فيه الصديق قبلك تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ انت عارفين احنا ايام الكلية، الدكتور قريب يعرف، الدكتور محمد علي واللي دخلوا الكلية في امتحانات الشفوي، لما تكون واقف في امتحان الشفوي ومعاك واحد من الاوائل على الكلية، الاول ولا الثاني ولا من العشرة اوائل، ودخل يمتحن قبلك، تبقى مصيبة، تبقى مصيبة. ما هو ده بيسموها بيعلي الستاندرد. الدكتور يسأله سؤال يجاوب، سؤال ثاني يجاوب، سؤال ثالث يجاوب، وإجابة أكتر من الدكتور عاوزها. تخش حضرتك يسألك تبلم، تاني تتنح، تالت تسكت، هتعمل إيه؟ هيديك صفر مربع، هتقعد تغني يا واضع الصفر لا تعزل بوضعه فالصفر موضوع من نفسه. بمجرد إن واحد متفوق يسأل قبلك، فأنا بقول لك يا أخي الحبيب أنت ستسأل وتوزن بعد أبي بكر، بعد هؤلاء، بعد مصعب بن عمير. في مصعب بن عمير مين؟ فتى مكة المدلل الأول، العطور كانت تجيله من أوروبا، من الشام، العطور بتاعته يأكل أحسن أكل، وحيد أمه ربته على الرفاهية وعلى النعومة، كانت يده ملساء، كان فتى مكة الأول. يروح النبي عليه الصلاة والسلام يبعثه سفير للمدينة، خلاص لا عاد بقى أكل بتاع مكة، ولا عاد الطبطبة بتاعت أمي، ولا عاد العطور، عاد الكلام ده خالص. تشققت يده حتى أصبحت كظهر الحية، إيده اتشققت، عارف الحية اللي لها بني كده، تبص لها معرقة كده، إيده بقت معرقة، معرقة من تحمل الهم وتحمل هم الدعوة إلى الله جل وعلا لتقديم شيء لدين الله. حتى قال سعد بن معاذ وغيره: ما وجد أو ما بقي بيت في المدينة إلا دخله الإسلام بجهد مصعب بن عمير، ما فيش بيت إلا دخل في الإسلام بمين؟ بمصعب. عشان ما جيش تقول أنا ماليش في الدعوة إلى الله، أنا ما عرفش أتكلم، أنا بتكسف. بتتكسف؟ طب لما تقف قدام ربنا تقول له إيه؟ يا أخي الحبيب، أهل الباطل لا يستحون من إظهار باطلهم، أتستحي أنت من إظهار الحق الذي تحمله؟ يعني هو اللبس انسيال ده وماشي بالشارع مكسوف؟ ده بيبينه اللبس سلسلة ذهب شباب المسيح وماشي بوسط الشارع مكسوف؟ اللي لبس، أنا بتشوف شباب ماشيين في الشوارع لابسين شرطات، الشاب ماشي لابس فانيلا بامبي عليها ترتر. والله شفت واحد مرة لابس تيشيرت أزرق مكتوب عليه بالأحمر كده هرم فروديت وماشي مبسوط. عارفين يعني ايه خنثى؟ هرم فروديت يعني خنثى، وماشي في الشارع مبسوط ان ده لونه أزرق وده لونه أحمر وماشي في وسط الناس كده مبسوط. لا يستحي من إظهار المعصية. هو اللي بيشرب سجاير بيغطيها؟ ده بنفق في الناس. ممكن تبقى قاعد في اتوبيس او في ميكروباص ضيق ولا يستحي أن يظهر المعصية ويضيق على الناس بها. هؤلاء أهل المعاصي لا يستحون من المعصية، أنت تستحي أن تظهر الحق الذي تحمله. ببساطة لا تنسى هذه القاعدة، من لم يستحي أن يعصي الله أمامك لا تستحي أن تطيع الله فيه أو أمامه. اللي مش مكسوف يشرب سجاير أنت مكسوف تقول له حرام؟ اللي مش مكسوف يعني لما كنا بنقول للشباب سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأثر البنطلون تأثر الإزار تأثر الرداء بحيث ما يبقاش تحت الكعب مكسوف، تلاقي شباب يوم ايه تاني البنطلون عشان لما يدخلوا الجامعة قبل ما يدخلوا الجامعة ما قرب يعمل ايه يوم منزلوا البنات والشباب هيقولوا انت تقبلت وبيت مجنون رسمي. يا ريت زي ما الدكتور حازم كان بيقول انت ما تقلش عليك مجنون لانك فعلا ما عملت زي ما النبي عمل. ده احنا من زمان نفسنا نسمع الكلمة دي، النبي قال فوق الكعب نطول كمان، ما قالوش مجنون نطول كمان نقص شوية كمان عشان يقولوا مجنون. أول ما يقول مجنون افرح بقى، يقول أخيرا خدت اللقب الذي وضع وساما على صدر النبي عليه الصلاة والسلام، أخيرا بقيت اتقال علي زي النبي، يمكن أبقى مع النبي يوم القيامة. فأنا أقول لك من لم يستحي أن يعصي الله أمامك لا بد أن تظهر الله جل وعلا، تظهر دين الله أمامه. وأنتم تعرفون أننا لن ننصر والله والله لن ننصر إلا إذا أظهرنا ديننا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر لا تزال طائفة من أمتي على الحق حد يقول ظاهرين، يعني إيه مش مستخبي ظاهرين، أول ما يظهر دينه هيجد من يخالفه ومن يعاديه ومن يقف ضده، ما تقلقش ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. فلا بد أن تظهر دينك والله العظيم، لو عملت شيئا لدين الله جل وعلا ولم تستحي أن تظهر هذا الدين زي الشباب يبقى مكسوف يأثر الثوب، لكن لما المطرب مش عارف مين الفلان الفلاني ولا الممثل لبس بنطلون برمودة ولبس عليه قميص مش لايق، يعني كان زمان البني ليه على البيج والأزرق ليه على اللبني، لا ده هو يلبس بقى بنطلون مش عارف أزرق مع تشيرت مش لايق عليه خالص، بس ما أثر البنطلون برمودة طلع موضة، الشباب اشتروا البنطلون ب200 جنيه و150 جنيه لما فعلوا واحد من المطربين ولا المغنيين ولا الممثلين، لم يستحي الشباب أن يفعلوا فعله، وأنت تستحي أن تقول أنا زي النبي. عرسة هيقولك سني ده شرف، أنت بقيت شيخ ده شرف، هي دي شلمة أنت بقيت شيخ يا عم الشيخ ولا إيه؟ طبعا عندهم شيخ دي يعني إيه؟ يعني اتهبلت. في أخ فاضل أعرفه كان بيشرب مخدرات وبيقول لي أنا كنت بجيبها بالجملة يعني مش زيكم كده مش انت يعني شيء، بقولي والله العظيم انا عارف يعني مش عاوز اقول لكم كان بيجيبها منين احسن حد يفكر ولا حاجه، بقولك انت بجيبها بالجمله عشان اعزم صحابي على المخدرات جمله، بقولي لما ربنا من عليا واهتديت ورحت جماعه شرعيه ولبست طولت لحيتي وقصرت الثوب والسواك في جيبي والمصحف على طول اطلعه، قالوا صحابه ولا محمد الجن يلا الظاهر خد جرعة زايدة لحس في مخه لدرجة ان بيصلي في جماعة شرعية بتاعت الارهابيين، ده مخه اتلسح لدرجة ان بقى سني واتلحس. اول ما تسمع الكلمة دي تفرح، قدم شيئا لدين الله والله معك، عدينا صح، قدم شيئا لدين الله والله معك، أظهر دينك والله جل وعلا سيظهرك على العالمين ويمكن لكلامك من قلوب الناس أجمعين. قدم شيئا لدين الله جل وعلا قبل أن تندم. نسأل الله تعالى أن يستخرج منا ما يرضيه عنا وأن يجمعنا وإياكم في الدنيا دائما على خير وفي الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الدكتور يبقى 12 دقيقة هم 11 ونص كفاية كده، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مين رأينا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم لسه مخلش، يعني احنا قايلين يوم تربوي لسه مخلش. حقيقة الأفاضل كثيرون والإخوة الدعاء كثيرون بفضل الله سبحانه وتعالى، ومش عارف هل أنا عيني شايفة صح ولا لا. دكتور حسني حمدان، دكتور حسني حمدان، معقولة؟ ايه ده يا جماعة، ايه اللي بيحصل في البلد دي؟ لا ده انا كنت هتكلم لا بعد الدكتور حسني حمدان، اتكلمنا كده في 10 دقايق وبعدين نواصل يومنا ان شاء الله، لانه لا يليق ان احنا نتكلم والدكتور موجود. اتفضل دكتور حسني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تشريف وضعه في عنقي أخي الدكتور غريب، وجئت الحقيقة وأحسست بلحمة الإيمان، ولعل بعضكم يعرف أنني أتكلم وفقط في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لكن لحمة الإيمان يمكن أقوى من أي وجه من وجوه الإعجاز. أنا هتكلم في هذه العجالة السريعة لأن سمعت أخي الدكتور غريب بيتكلم عن العلم. الدين عندنا علم والعلم عندنا دين. لكي توقن أن الله تبارك وتعالى هو المعبود مصداقا لقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لابد أن تعرف أن مبررات العبادة علم. الذي جعل لكم الأرض فراشا، ولم يقل سبحانه وتعالى الذي خلق لكم الأرض فراشا، فشتان ما بين أن يكون جعل وما بين خلق. لو قيل خلق الذي خلق لكم الأرض فراشا لسمعت أي طالب في قسم الجيولوجيا يقول هذه الآية ليست صحيحة وحاشا لله، لأن الأرض كانت دخان ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، ثم صار الدخان نارا، ثم بعد ذلك قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. يبقى إذن مر على الأرض 4,600,000,000 سنة، وفي كل زمن وحين يأتي فراش جديد للأرض. ولو استطعت أن تلخص علم الفلك في كلمة واحدة لكان ذلك هو الكلمة التالية بعد الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. ما معنى والسماء بناء؟ معناها لو أن أي جزء في السماء لابد أن يكون ممسوكا بالبناء كله. العلم يا إخواني بنفوت في سورة الرعد وفي سورة لقمان. يقول الحق تبارك وتعالى في لقمان خلق السماوات والأرض بغير عمد ترونها، ويقول في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. وشتان ما بين، شوف دقة بتاع القرآن، وشتين ما بين ما في لقمان وما في سورة الرعد، مع ان المشترك بينهم بغير السماوات بغير عمد تلورها، ولكن الفعل في لقمان كان خلق، والفعل في سورة الرعد كان الله الذي رفع، وفعل رفع غير فعل خلق. هل يا ترى الآية دي كان ممكن ان يتخيل احد من 1,400 سنة من يوم ما نزلت الآية على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان في حد يتخيل ان العلم هيجي يوم ويقول أعمدة الخلق؟ انا امام شباب كلهم بيستخدموا الانترنت، عايزهم بس يكتبوا النهاردة على النت بيلرز يعني أعمدة of creation، اروع صورة
اكتشفها تلسكوب هابل الفضائي سنة 2005 سموها أعمدة الخلق. في تلك الأعمدة من الدخان تولد النجوم، ومن ثم سميت أعمدة الخلق. عشان كده لما ربنا قال الله الذي رفع السماوات وخلق خلق السماوات بغير عمد، يبقى في خلق. بعد ما الخلق بقى نجوم، تجمعت النجوم في مجرات، وبعد كده المجرات بقت أعمدة. في سنة 1986 اكتشفوا ان مجرة درب التبانة اللي احنا مجرد حتة منها، بل الشمس شمس واحد من 100,000,000,000 ل200,000,000,000 نجم، والارض في الشمس الشمس في كفة 333,000 مرة، والارض مرة واحدة. المجرة بالكامل اللي فيها 100,000,000,000 نجم، المجرة دي بتسحب. قالوا ايه اللي بيسحبها؟ قالوا بيسحبها حاجة اسمها العمد، البيج اتراكتور، العمد. العمد يعني في حاجة على بعد 250,000,000 سنة بسرعة الضوء، الحاجة دي بتسحب المجرة. فقالوا ده الكلام ده سنة 1986، اصل في كتلة كبيرة قوي بتسحب الكتلة التانية، اصل في عمود بيوزن المجرة بتاعتنا. لا، سنة 2003 قالوا لا، ده ورا المجرة ورا العمود ده عمود تاني سموه شابلن. انا بقول وهيلاقوا ورا عمود تالت ورابع وخامس، لان رب العالمين يقول الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه. هختم في خلال دقيقتين، بما ان هذه المظاهرة في حب الرسول اللي سمعته من الدكتور حازم وسمعته من اخي الدكتور عبد الرحمن بيتكلموا عن الرسول، انا برضو اتكلم عن العلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم. اخر سورة الرعد بتقول ايه؟ ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. لو قلت ان من عنده علم الكتاب اليهود والنصارى، فقد جحد معظمهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم اللي عنده علم الكتاب اللي بيفهم في العلم يقول هل ما جاءت به سورة الرعد تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عايزين رسالة شهادة العلم. اقول لك خد الآية الاولانية الآية الثانية، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. في حد بنقول الاكتشاف ده سنة 1986 لما بدأنا نتكلم عن العمد ولسه ما استخدموهش اللفظ صحيح. يبقى لابد ان من قال ذلك منذ اكثر من 1400 سنة، لابد هذا علم لم يكن موجودا في زمانه ولا حتى في زماننا هذا، يبقى لابد ان يكون مرسل، لان العلم ده لا يمكن يكون جاي من عند بشر ولا من حضارة حواليه. والقى في الارض رواسية، القى رواسي، اصل الطبقة الجبال بترص عليها طبقة مائعة بيسموها الاسينوسفير، حاجة زي البلاك او الزفت في الصيف، الطبقة دي مائعة. عشان كده قال القى في الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا وسبلا. ورجع قال في الاية وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. امتى علماء النبات قالوا ان النبات ازواج؟ امتى؟ لما بدأ يبقى علم تقسيم المملكة الحيوانية والنباتية، دي اول حاجة. اثنين، يعني ايه وهو الذي مد الارض؟ تعبير رهيب قوي، لا يمكن ان اقول لطالب في قسم في كلية العلوم قسم الجيولوجيا مد الارض من منتصف قيعان البحار عندما يسمى بالبحر المسجور، لا يمكن ان اقول هذه المعلومة قبل 1960. والقرآن يسبق ويقول الارض تمد، الارض تمد، لكن رب العالمين جعل لتلك الارض قطر ثابت، المسجد هذا يمد، يعني الحيطة دي بتبعد عن الحيطة دي بس بشرط، حاجة عقلية. عشان كده اخر الاية دي ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لما الارض تتمد المسجد يتمد مع الاحتفاظ بحجم المسجد وقطر المسجد، يبقى لازم يحصل للاطراف اللي تمدت ايه؟ ها؟ تنقص، يعني تمد، حمد المسجد من نصه
والارض بتتمد من نصهم من عند قيعان البحار مسجرة بالنار اللي هو القرآن قال والبحر المسجور، الارض تمد من نص المحيطات، يبقى لازم الاطراف تنقص في صورة الرعد نفسه. أن نأتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. في صورة الرعد كمان بتقول لنا ان الجزيرة العربية قطعة وافريقيا قطعة وبينهم حاجة فصلتهم اسمها البحر الاحمر. يوم رب العالمين لا يمكن في علم الجيولوجيا حتى اليوم ان يستخدم مفهوم قطع، لكن الآية بتقول وفي الارض قطع متجاورات. مش ممكن تقرا الآية من غير ما تقول كلمة متجاورات، لان الاثنين جنب بعض يبعدهم يتسع البحر يضيقوا على بعض تكون الجبال والزلازل والمحيطات. يبقى اذا يا اخواني لو مشيت في سورة الرعد فقط، ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كل ما به الموتى، بل لله الامر جميعا، افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا، هختم بالدي، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. غرب امريكا 1200 كيلو في غرب الولايات المتحدة الامريكية جنبهم المحيط الهادي، ال 1200 دول بيسموهم الامريكان waiting the big one، انتظار قارعة، لان في صدع، الصدع ده بتتحرك عليه بتحصل زلازل. قالوا 20% من سكان الولايات المتحدة في غرب في هذا المكان، 40% من الاقتصاد في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو في هذا المكان. اجتمع الناس وقالوا بتوع الولايات وقالوا ماذا يحدث لو أن علماء الجيولوجيا وعلماء الزلازل قالوا سيحدث زلزال مدمر. فاجتمعوا وقالوا ربما قالوا وتنبأوا ولم يحدث ذلك الزلزال، وربما أخذنا نعمل تهجير للناس فالمصائب أكثر من مصائب الزلزال، فقالوا اتخذوا القرار waiting the big one انتظار قارعة، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. دكتور غريب والأطباء الآية محيرة، قعدت مع أخي الدكتور مجاهد أبو المجد وأربعة من أساس الطب عشان يقولهم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، ولقيتهم بيتكلموا في قضية غيض الأرحام. تخيل أن كل العلم الكبير ده موجود في صورة واحدة نزلت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم اسمها صورة الرعد، ومن ثم يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده هذا العلم الكتاب. هذا بالله التوفيق والشكر موفور لأخي الكريم الدكتور غريب، والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. الحتة اللي الدكتور حسني لقطها، المعنى الجميل، اللحمة، الأخوة، المحبة. وعلى فكرة مش عايز أقول لحضراتكم إن كنت وأنا قاعد مع أخويا الدكتور محمد العجيزي بنتناقش اليوم ده نعمله إيه بالضبط قبل تحديد الموضوعات، بعد ما كلمت بعض المشايخ على هذا اليوم ووافقوا. قلت اللحمة، الأخوة، فهو قال لي لا شوف لنا موضوع تاني، الناس مش شبعت. فكان هدف رئيسي حقيقة في داخلي ان احنا نأتلف، ان احنا نقترب من بعضنا البعض، ان احنا يكون بيننا مودة. اولى الناس ان تكون بينهم مودة السالكون الى الله عز وجل، اولى الناس. وطبعا الاخوة عموما والاخوة الدعاء بصفة خاصة، دي طبعا من اقوى الاسباب التي يعني عايز اقول لحضراتكم ان هذا اليوم نتاج الحب في الله. ايه رأي حضرتك؟ نتاج الحب في الله، نتاج ان الاخوة الدعاة دي مؤتلفين متحابين. انا واثق يقينا ان اي اخ من الاخوة الدعاة الموجودين لو عملنا دعاية له وحده ما اعتقدش ان كل الناس ده هتيجي. اي دعية من الدعاة الموجودين النهاردة لو لوحده
مش كل الناس ده تيجي. إذن وإحنا على فكرة لقطين الحتة دي من زمان وملاحظينها من زمان، يعني إحنا بقالنا مدة بنشتغل مع بعض، دكتور حازم، دكتور عبد الرحمن، الشيخ أحمد جلال، بقالنا حوالي سنتين مثلا بنجتمع سواء هنا في المنصورة أو خارج المنصورة، وأكثر وأغلبه خارج المنصورة. فملاحظين فعلا إن لما يكون الإخوة مع بعضهم، الدعاء مع بعضهم، دي بتكون لها أثر قوي، فدي نتيجة الحب في الله. فإحنا بفضل الله سبحانه وتعالى كل الدعاء الموجودين النهاردة كلنا متحبين في الله، صح يا شيخ أحمد؟ شيخ أحمد الأمر المنور، وكل الناس طبعا، وانتوا كمان عشان ما تغيروش من الشيخ، يعني فعلا بحبهم في الله الإخوة الدعاء دول، أنا بحبهم في الله، يعني من أصلح ما رأت عيني على وجه الأرض، ومن أطيب الناس، أحسبهم كذلك ولا أزكيهم على الله. وبإذن الله سبحانه وتعالى استمرارا لهذا الأمر، أنا عارف أن أنتوا زعلانين النهاردة عشان في ناس ما شبعتش. أخ مدحت كأنه عايز يقول لي في ناس ما كلتش أصلا، فإحنا ممكن نعمل اليوم ده يا دكتور عمرو نعمله في يوم مش صيام بقى بعد كده، ما احنا عرفنا ان انتوا هتيجوا عشان الالفة والمحبة والمودة والايمانيات يعني، انما هيتكرر ان شاء الله. انما في حاجة تانية، حاجة جميلة، وبفضل الله يعني كثير من الاخوة الدعاء موافقين على هذا الامر، انه في هذا المسجد سنبدأ درس دعوي ايماني، وممكن يكون فيه حاجات علمية بس حاجات في النص كده. هذا اليوم قعدت تفكر فيه مع الدكتور عبد الرحمن الصاوي، فوصلنا لقرار ان انسب يوم يوم الاحد، انسب يوم يوم الاحد. فباذن الله تبارك وتعالى انا موجود معاكم كل يوم احد، ابتلاء، محنه، بس مش لوحدي، يعني عشان اخفف عنكم المشكله مش لوحدي، مره يبقى معايا مثلا الشيخ احمد جلال حسب بقى ظروف كل شيخ من المشايخ، الشيخ عبد الرحمن، الشيخ هاني حلمي، الشيخ مسعد أنور، الشيخ أيمن صيدح، يعني برضو. بس في مشكلة على فكرة، لما باجي أكلم شيخ من المشايخ اللي هم برا يقولوا لي الله أنت بتدعينا نجي لك المنصورة، يعني نيجي نخطب عندكم في المنصورة أو ندي درس في المنصورة، أنت عندك فلان وفلان وفلان. فطبعا بقول الشباب عايزين يعني دم جديد زهقوا مننا فعايزين تغيير، فان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى في يوم الاحد، كل احد من كل اسبوع ان شاء الله، سيكون باذن الله تبارك وتعالى معكم محدثكم ودعية او اثنين على الاقل باذن الله سبحانه وتعالى من الناس اللي انتم بتحبوهم، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا دائما على الخير. يبدو ان انا مفيش فرصه ان انا اتكلم، كل شوية تحصل حاجة. طبعا كانت حاجة جميلة طبعا وجود الدكتور حسني حمدان، حقيقة مفاجأة سارة سعدت بها جدا. الدكتور محمد علي يكلمكم في خمس دقائق عشان وراه أمر عاجل، وبعدين إن شاء الله بإذن الله الشيخ أحمد جلال، ما فيش حد يمشي بقى، بقول لكم إغراءات أهو، الشيخ دكتور محمد وبعدين الشيخ أحمد جلال، ربنا يجمعنا بكم على الطاعة. تفضل دكتور محمد. دكتور محمد هيكلمنا عن بالقرآن ندعو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فابتداء يعني نشكر فضلة الدكتور غريب أخويا وحبيبي ومشايخ الفضلاء، إن ما تكلمت بين أيديهم إلا من أجل مثوبة المشاركة وحسب، لكن لا أستطيع أن أزيد على هذا الفضل الكبير الذي ذكرونا به، فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والعمل لدين الله عز وجل، وأن يكون المرء مستعملا لخدمة دين الله فهذا أعظم شرف. والحقيقة أنا في دقائق سريعة جدا يعني أذكر بمعنى مهم مرتبط أيضا زي ما فضلت الدكتور غريب طلب مني، أنه مرتبط بشيء قرآني أو حاجة ترجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني كتاب الله يا أخوانا ينبغي أن يكون الأصل في دعوتنا. قال الله عز وجل عن كتابه: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم به، الهاء هنا عايدة على ايه؟ على القرآن. سورة ايه دي؟ سورة الفرقان. التي سماها الله سبحانه وتعالى الفرقان، وهي صفة من صفات كتاب الله سبحانه وتعالى الذي يفرق الله به بين الحق والباطل. فالجهاد بالقرآن، والتذكير بالقرآن، والدعوة بالقرآن، والعمل بالقرآن، هكذا تكون قرأت القرآن. لما تتعامل مع كتاب الله عز وجل بهذه الطريقة تكون كده فعلا قرأت القرآن. شوف استعمال لفظ القرآن وجاهدهم به. طب هو هيجاهد بالقرآن ازاي؟ يعني هيمسك المصحف مثلا ويحارب به؟ مش اكيد. لا، ومن بنجاهد ازاي بالقرآن؟ نجاهد بالقرآن من خلال إظهاره وتعريف الناس به والرد على الشبهات من خلال القرآن. فالقرآن والله فيه كل شيء، الله سبحانه وتعالى أنزله تبيانا لكل شيء. لكن بعض الناس للأسف يعني بينظروا للقرآن إن هو نظرة متدنية شوية، مش بيتعامل معه لأنه فيه الكفاية وفيه الخير الكثير الذي إذا دعا به الإنسان. أنت لما تتكلم بكتاب الله سبحانه وتعالى تذكر إنسان زي ما فكرونا في الكلمات السابقة بالنصيحة والأمر بالمعروف نهى عن المنكر، تخيل كده وانت بتتكلم من دماغك تقول يا أخي عيب عليك اتقي الله، تقولها بالطريقة دي، وتخيل لما تذكره بقول الله عز وجل كذا متعلق بهذا الأمر. مثلا أذكر في بداية التزامي كان لسه في رواسب الجاهلية، فكنت في مكان معين كده وكان في بعض الإخوة القدامى، فكنت بقى يعني ذكرت أحد الإخوة بسوء، لسه إنسان بقى إيه عارفين الغيبة والنميمة والرواسب الجاهلية، أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يصلحنا. فالأخ رد بكلمة واحدة، ما عادش بقى إيه كلمة كتير، قال إيه؟ قال يا دكتور محمد إنها ترمي بشرر كالقصر، بس ولم يزد. والله من يومها لم أنس هذا الموقف، كلمة واحدة قال إنها ترمي بشرر كالقصر، ذكرني بالنار من خلال إيه؟ من خلال القرآن. لما حد تذكره بالقرآن هيقعد يقول لك يا عم لا أو مش عارف إيه والكلام ده أنت بتألف، لا، لما تتكلم بكتاب الله عز وجل، لما تتكلم بالقرآن فكلامك عليه نور، ودعوتك عليها نور، وتوجيهك ونصحك مقبول بإذن الله، لأنك أنت بتتكلم بالحاجة اللي محدش هينفع يجادل فيها، تتكلم بإيه؟ بكلام ربنا. صحيح في ناس هتجادل بالقرآن أيضا وهتتكلم برضه، بس دي أصلا خلاص يعني إيه؟ يعني مسألة الدعوة معاها ده لا، ده في مرتبة أعلى بقى، أنت عايز تقنعه أصلا إنه القرآن حاكم عليه وإن القرآن ينبغي أن يطاع. لكن عموم الناس والله الذي لا إله غيره فيهم النوع ده من الخير، إنك لما تذكره بآية من كتاب الله عز وجل، إنك لما تقول له آية من كلام الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني يؤثر فيه، أو على الأقل مش هيقدر إنه يجادل فيه، مش هيقدر إنه يرد عليك، ده أنت بتتكلم بكلام الله سبحانه وتعالى، أنت بتجيبش حاجة من عندك، أنت بتكلمه عن الله سبحانه وتعالى. وأعظم من يعرف بالله هو الله، وأعظم من يأمر بالحلال والحرام هو الله، كلامه شرعه، يعني لما يقوله يبدأ تتثق تمام الثقة إن ده أعظم موعظة وأعظم نور وأعظم توجيه. أخيرا حتى لا أطيل على حضرتكم، عايز أنبه برضو النقطة مهمة برضو من خلال القرآن. ذكرنا الدكتور حازم شومان بقول الله سبحانه وتعالى عن مؤمن سورة ياسين لما جاء من أقصى المدينة يسعى. احنا عارفين القصة، قصة معروفة، لكن في فائدة جميلة قوي نفسي ان احنا يعني نتشارك فيها قبل ما اقوم، الا وهي ايه؟ هذا الرجل الصلاة بموقفه ده، الشيخ حازم قال لنا بقى ان هو جاء وفي ثلاث انبياء ولم يستحل نفسه السكوت رغم ان في ناس موجودة بتقوم بالمهمة، لكن في فائدة كمان تانية عايز اضيفها، الا وهي ان هذا الرجل رغم أن دعوته لم يستجب لها إلا أنه لم تنتهي ولم تنفذ من صدره الرغبة في الدعوة إلى الله. لأن الأصل ده بقى أن الدعوة مش مرتبطة بالاستجابة، عيد الكلام تاني عشان نوضح، الدعوة مش مرتبطة بالاستجابة. ما تخليش دعوتك إلى الله وعملك للدين مرتبط أصل الناس بتسمع كلامي، أصل الناس بتحبني، أصل الناس بتعظمني، أصل أنا لما بذكرهم بالله بيقولوا يا سلام شوف الشيخ اللي بيكلمنا عن ربنا، شوف الرجل الصالح. لا مش ده الارتباط. مؤمن سورة ياسين قتله قومه كما قال أهل التفسير،
قيل أنهم ألقوه في بئر مات، استشهد على يدي من؟ على يدي أو على أيدي من دعاهم إلى الله. ومع ذلك وبعد ما قتلوا وبعد موته وبعد انتهاء التكليف أصلا، خلاص ما هو واحد بعد موته بيبقى مكلف، بعد ما تموت عليك تكليف عليك عمل، خلاص انتهت المسألة. الحديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، إذا مات العبد قامت قيامته، خلاص خلصت قيامتك قامت، المسألة ما عادش فيه عمل. ومع هذا قال الرجل الكلمة اللي كنا عارفينها، قال إيه؟ يا ليت قومي يعلمون. إيه دي؟ هي ده المعنى اللي بقوله، الارتباط مش بمسألة الاستجابة، مش بمسألة الرغبة في التسلط على الناس أو العلو عليهم أو أن يشير إليه الناس بالبنان ويقولك يا سلام شوف الشيخ الصالح شوف الإنسان اللي بيذكرنا بالله، لا 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 ملوش أي ارتباط. قتلوه ومع ذلك قال إيه؟ يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ده نفس الناس تعرف أكتر، نفس أن الناس تهتدي حتى بعد ما قتلوه، حتى بعد ما مات، حتى بعد ما انتهى التكليف. وهذا هو ما يغرسه فينا كتاب الله عز وجل، أن تكون الدعوة إلى الله قيمة حياتية مش مرتبطة باستجابة ولا مرتبطة بوقت ولا بزمان ولا بمكان، مش مرتبطة أن أنت لما تكون الدعوة معظمة ومقدمة ندعو، ولما الدعوة تبقى فيه قدامها بعض النتوءات أو بعض العقبات خلاص يا عم لا ملناش فيها، لا لا لا، الدعوة مهمة حياة. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا لنصرة دينه ولخدمة دعوته، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أنا هأكد برضو على نفس المعنى اللي كل مشايخ الكرام أكدوا عليه، هو معنى الحب في الله. أنا كان عندي محاضرة النهاردة في جامعة الأزهر الصبح وخلصتها وجاي ميت، ومع ذلك والله أنا وجدت راحتي وسط مشايخنا أولا وسطكم ثانيا، فوالله أن الراحة فعلا أنك تجد شيخ صالح أو أخ لك صالح في حالة لما تكون مشدود كده تروح بس تبص عليه كده فترتاح. فأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعل دايما مشايخنا كده في وجوههم نور تستضيئون به في حياتكم، اللهم أمين. أنا كلمتي في دقائق معدودة حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه الترمذي في السنن، وقال أبو عيسى الترمذي إسناده حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله وما الغرباء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. الجملة دي نحاول نفككها كده بس مع بعض شوية، هم الذين يفسدون يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: حتما ولابد سيأتي عليكم زمان ينتشر فيه أقوام، هؤلاء الأقوام هينتشروا لدرجة ان الدين هيكون ايه؟ هيكون ايه؟ نص النبي قال ايه؟ غريب. هينتشر اقوام هؤلاء دورهم الاساسي ايه؟ يفسدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حاول تفكك كده الجملة كده في كذا مكان علشان نقدر نفهم. فالنبي يقول الان ان هيأتي على الناس زمان ستكون الغلبة ويكون القوة، ستكون القوة ويكون الانتشار والعياذ بالله لأهل الباطل، وهدف أهل الباطل واضح، هدفهم الأساسي يفسدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أن لهم ذلك ولهم الغرباء. مين هم الغرباء؟ هؤلاء أقوام ليس لهم هدف في حياتهم إلا إصلاح ما أفسد هؤلاء البطالون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الغرباء المدافعين المنافحين عن دين الله عز وجل. أهمية العلم وأهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لمحاربة أمثال هؤلاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنهم، والحديث صححه العلامة الإمام أحمد بن حنبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله،
وظيفتهم ايه؟ ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. اكتر حد يضر بالدين الجاهل والغالي اللي تجاوز الحد وهو داخل دائرة الاسلام برضه ولكن عنده غلو، واما الثالث فهو المبطل الذي يريد هدم هذا الدين. فانت عندك صنفين من داخل الدائرة بتاعتك كمسلم وصنف من بره. صنف من بره. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تزال طائفة من امتي قوامة على الدين. هنا بقى حتة بقى احنا حافظين حديث لا تزال طائفة من امتي على حق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من نواهم ولا من ظهر ولا من نواهم الى قيام الساعة. دول ناس تمسكوا بالحق. ولكن انا عايز بقى الرواية التانية اللي عايز اغرسها جواك، اغرسها جواك النهاردة في زماننا ده. الرواية التانية بتقول لا تزال طائفة من امتي قوامة على الحق. هنا معنى قوامة اي حارسة وحامية ومدافعة عن الحق. الطائفة دي هم طائفة العلماء، طائفة العلماء وبس، لا وانتوا كمان، وانتوا كمان. منهج العلماء دايما وهدف العلماء دايما انهم عارفين ان في ارباب الضلال في كل زمان وفي كل مكان يريدون هدم هذا الدين. فكانت كلمتهم سبحان الله، يعني كان الدكتور غريب ربنا يا رب يحفظه بيكلمني بيقول احنا عايزين نتكلم على الهمة في الدعوة الى الله عز وجل. انا هقول لكم كلمة والله العظيم كل ما بقرأها او بفتكرها او اقف قدامها كده يعني بلوم نفسي جدا. كان في احد الائمة الكبار وهو الامام بقي بن مخلد رحمة الله عليه. منين موطنه ايه؟ ها؟ ايه قلت كثير في دروس في الاندلس، فهو اصلا من بلاد الاندلس. ورحمة الله عليه جاء رحلتين لبلاد العرب. الرحلة الاولى 17 سنة للامام احمد في بغداد، والرحلة الثانية 18 سنة للامام عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف في اليمن. يبقى مجموع رحلته الدعوية قد ايه؟ 35 سنة. 35 سنة كابد فيها العناء واتبهدل واتمرمط لدرجة ان هو لما وصل بغداد راح بيخبط على الامام احمد فبيقول له انا جاي اطلب العلم. قال له بس الزمان زمان فتنة، والامام احمد كان ممنوع من الكلام ممنوع من التحديث. قال له بس انا جاي لك من بلاد بعيدة. قال له جاي منين؟ جاي من افريقيا. يعني كان اقصى بلد ممكن يظن الامام احمد ان حد يجيله منها افريقيا اللي هي دلوقتي تونس المغرب الجزائر. قال له والله يا امام انني اعبر البحر حتى اتيك، انا من الاندلس. فالامام احمد قال له حري بمثلك ان يحدث، بس انت عارف الظروف. فقال له يا امام اتيك في كل يوم في ثياب الفقراء والمساكين والسائلين، كل يوم هعد عليك الصبح اخبط على الباب تطلع عشان تديني حاجة تقول لي حدثين ثلاثة وامشي، واجيلك بالليل اخبط على الباب تديني حدثين ثلاثة وامشي. وظل هذا الحال في طلب العلم 17 سنة مع الامام احمد، و 18 سنة نزل اليمن مع الامام عبد الرزاق الصنعاني. كل ده لكلمة واحدة، هو ده هي دي الغاية اللي انا عايز اوصلها. الامام بقي بن مخلد كان بيقول لما سألوه انت ليه تضيع من عمرك ومن حياتك 35 سنة في تعلم العلم، فقال رحمه الله اردت ان اغرس في بلاد الاندلس غرسا غرسا لا يقتلع الا مع الدجال. ترجم ولا واضحة؟ اترجم، بيقول انا عايز بالعلم ده اغرس شباب واجيال يحمون الدين وينشرون الدين ويدافعون عن الدين. هذا الغرس لا يتوقف الا مع ظهور الدجال. انت متخيل همته واصله لاي حد؟ متخيل هو بيتكلم في ايه؟ ده واحد عاشق دين، ده واحد عاشق دعوة. نفس الكلمة دي قريب منها جدا اللي الدكتور محمد علي عرج عليه الان لما بيقول الرجل الذي جاء من اقصى المدينة في بلد فيها ثلاثة من المرسلين رغم انه مات الا انه بيقول يا ليت قومي يعلمون. كان ابن عباس رضي الله عنهما بيقول كلمة قال ما علمت احدا دعا الى الله حيا وميتا الا هذا الرجل. انا ما اعرفش حد دعا الى الله حيا ولا ميتا الا هذا الرجل. يا أحبابي يا إخواني، لازم يكون عندي همة، وبخاصة عند ظهور أهل الباطل. كتير من الشباب، الشبهات اللي بتثار الآن من هؤلاء الفسد المجرمين هزت الناس، هزت الناس، ولكن بقول ليس لقوتهم ولكن لضعفنا. الناس دي عاملة بالضبط زي الخفافيش، لا تأوي إلا للمكان المظلم. ولكن لو كل واحد مننا، لو كل واحد مننا أضاء نور الوحيين من القرآن والسنة، هتكون النتيجة لن نرى أمثال هؤلاء أبدا. ولازم احنا نفهم ده. انت النهاردة لما تنور بنور الوحيين القرآن والسنة في بيتك، وانا في بيتي، والدكتور حسني حمدان في الجامعة، والدكتور غريب في المستشفى، وانت في المكان بتاع الشغل بتاعك، وانت في الشارع، وانت في المصنع، وانت في الورشة، وانت هنا وانت هنا، لما كلنا نستعين بالله عز وجل ثم نجتهد ان احنا نضيء بنور الوحيين الدنيا كلها، الخفافيش دي ما يكونش لها ظهور. علشان كده بقول لكم الخفافيش دي ما ظهرتش غير لما احنا قصرنا في إضاءة نور الدنيا كلها بنور الوحيين من القرآن والسنة. ولو رجعنا تاني، ولو رجعنا تاني للدعوة إلى الله، احنا محتاجين بقى ده. الكل يعود الآن للدعوة إلى الله عز وجل. بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني، بلغوا ده تكليف، ده أمر. عني نسبة للنبي ده اسمه تشريف، ولو آية اسمها تخفيف. تاني، بلغوا عني تكليف، عني تشريف، انك بتنسب، بتنسب يعني النسب الشريف، انك بتنسب للنبي، انك بتبلغ ما جاء عليه الصلاة والسلام. واما لو آية فده اسمه ايه؟ تخفيف. فمحدش له عذر. عايز اختم بموقف اخير. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كان الامام الذهبي هو بيترجم له في السير، كان بيقول ولو ان شيخ الاسلام ابن تيمية تفرغ لشرح صحيح البخاري او لتفسير القرآن لأتى بالعجائب. فهو بيقول ان شيخ الاسلام، انتوا عارفين شيخ الاسلام انبرى رحمة الله عليه للتصدي لكل المبتدع في زمانه. لو نظرت للرافضة كتابه منهج السنة، يعني الى الان لما نيجي بقى فيه مناظرة ولا حاجة لازم نرجع للكتاب. لو نظرنا للمتكلمين له كتاب، العقلانيين والمعتزلة كتاب. فأنا أقول لا، ده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من توفيق الله له، من توفيق الله له أن الله عز وجل جعله مدافعا عن هذا الدين بهذه الصورة. والله يا إخواني ما توقفت دعوته أبدا حتى داخل السجن. وأذكر الموقف ده وأختم عشان ما حدش يقول أصل ده بيشرب سجاير فما ينفعش أكلمه، وأما ده فهو مش عارف بيعمل إيه فما ينفعش أنصحه، وأما ده فأنا شفته مش لا. شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر ذلك في ترجمته الإمام الألوسي رحمة الله عليه وهو بيترجم للشيخ الإسلام ابن تيمية، قال ولما دخل سجن القلعة رحمة الله عليه، لما اتحبس ظلما داخل سجن القلعة، قال وكان الناس في انحراف وبعد عن الدين وتضييع للصلوات وانشغال باللهو واللعب وبما حرم الله عز وجل، حتى دخل عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية فأسرهم بأدبه. شفتوا يعني، فأسرهم بأدبه وعلمه، ولا زال رحمة الله عليه يعلمهم ويقيم فيهم السنة ويعلمهم نور الوحيين من القرآن والسنة، حتى كان الواحد منهم يقال له جاء وقت خروجك فيقول لا والله لا أريد الخروج بل أريد أن أبقى لأتعلم. ده الحرامي بيقولوا له يلا إفراد، يقول لهم لا أنا هفضل قاعد هنا عشان أتعلم. إحنا عايزين نكون النموذج ده، النموذج اللي فعلا ينطبق عليه. نختم بالآية دي، قول الله سبحانه وجعلني مباركا أينما كنت. ممكن تكون أنت النموذج ده، يجعلك الله مباركا في بيتك، تعلم الناس، تفهم الناس، مع والدك ووالدتك برحمة، مع أخوك وأختك. ممكن تكون النموذج ده وانت في مكان عملك، جعلك الله مباركا حيثما كنت، أول ما بتنزل في المكان الدنيا كلها بتنور. أنت كده، المسلم كده. دي مش مسؤولية الدعاء والعلماء بس، دي مسؤولية الكل. كنتم خيرة الكل، الكل مش الدعاء والعلماء، لا والله.
مسؤوليتنا كلنا لازم نكون الانموذج ده. وجعلني مباركا أينما كنت قال معلما للناس حيثما كنت. خليك كده معلم للناس حيثما كنت، تصيبك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ ويصيبك هذا الفضل العظيم. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات السبع وأهل الأراضين حتى النملة في جحرها والحوت في البحر لا يصلون، وفي رواية لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يعلمون الناس الخير ليل نهار، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا بفضله وكرم منه. صلى الله على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا حاسس إن أنتوا خلاص يعني جبتوا آخركم. إحنا لسه معانا إخوة. أنا بالنسبة لي مش مهم أنا أتكلم خلاص، يعني الموضوع مش فارق يعني، لأن المهم إن إخواني اتكلموا أنهم كل إنسان بلغ رسالته، وأنا أشد على أيديهم جميعا وربنا يتقبلنا وإياكم جميعا. إنما أنا عايز أكد على حاجة مهمة، اللي هي مسألة اللي عايز، اللي بحب الإسلام ويريد لهذا الدين إن إحنا نبني ونعلو، لأن إحنا نتعرض لحرب شرسة. إسلام يتعرض لحرب شرسة، واللي ما يستوعبش دي يبقى محتاج يقف وقفة مع نفسه. إسلام يتعرض لحرب شرسة هدفها استئصال الإسلام، استئصال الإسلام بعقيدته بمبادئه بكل حاجة. فاللي عايز يتقي الله تبارك وتعالى يرفع لسانه عن أهل العلم، يرفع لسانه عن الدعاء، لا تعيب أحد ولا تزم أحد. إن تكلمت فلا تتكلم إلا بعلم. وأنا دائما أقول لحضراتكم بإن لو حصل يا جماعة، حافظوا على رصيد العلماء عند الناس، لو حصلت أي مشكلة متعلقة بالعقيدة ودين الإسلام لا يستطيع أن يتصدى لها إلا العلماء. لو واحد طلع يتكلم وبدأ يخبط في الثوابت، أنا وحضرتك والشيخ أحمد جلال مع احترامي للكل والدكتور حازم والشيخ عبد الرحمن والدعاه الأفاضل نقعد نتكلم، ماشي، كل إنسان يبقى له تأثير على قدر حجمه. إنما لما يطلع واحد زي الشيخ الحويني يتكلم تفرق كتير، واحد زي الشيخ محمد حسان يزب عن دين الله تبارك وتعالى هتفرق كتير. ودي مسألة ملاحظة. وهتقول لي بس فلان والكلام والهجم عليه شرسة، لا زال الأول، فلان ده لا زال له ود في قلوب الخلق بفضل الله تبارك وتعالى، ولازال ان تكلم بالكلمة سمعت في الدنيا كلها. خدت بال حضرتك؟ فلان ده سواء الشيخ محمد حسان اهو بحد ده، سواء الشيخ ابو اسحاق الحويني، سواء الشيخ محمد يعقوب، لازالوا اذا تكلموا اسمعوا الدنيا كلها. احنا اصواتنا محدودة، دول بفضل الله تبارك وتعالى اصواتهم مسمعة في الكرة الارضية كلها بفضل الله سبحانه وتعالى، فحافظوا عليهم. ايوه بقولها والله ديانتا، انا بالنسبة لي بحبهم وحريص عليهم كمشايخي واساتذتي وكل حاجة، بس حب لدين الله اعلى من حب لاي حد، اعلى من حب لاي بني ادم على وجه الارض. فاللي حريص على دين الله وحريص على الاسلام ما تخبطش في الناس دي، مش دول بس، لا، ومن على شكلتهم كل الدعاء. انا ما رأيت منهم الا كل ادب حقيقة، عمري ما سمعت في حياتي اي شيخ من هؤلاء طالع نازل سب وانتقاص وتجريح في العلماء، ما حصلتش ابدا، كلهم ناس مؤدبين. فاحنا يعني بقول رفقا رفقا، حضرتك ربنا عز وجل جعل هدايتك والتزامك بسبب دول، حضرتك
غريب رمضان، حازم شومان، احمد جلال، فلان فلان، فلان في ميزان دول اصلا، مسعد انور، اسمه هاني حلمي، محمد الصاوي، دول في ميزان دول اساسا. امال حضرتك مفكر ايه؟ ده جيل وده جيل، جيل مستلم من جيل. يعني انت لو جيت تبص اي واحد ملتزم، ده انا بتكلم بصورة اجمالية مش هقول على التفصيل، خليها بصورة غالبة لا تقل عن 90-95%، 95% او 90% لا تقل عن هذا. اي واحد ملتزم واي اخت ملتزمة لابد ان وصلهم من خير هؤلاء والثلاثة اللي قلتهم دول بالذات، وصلهم من خير هؤلاء. فيعني حضرتك ما ينفعش تبقى هو اصلا وسيلة سواء مباشرة او غير مباشرة انك تهتدي وانك تعرف دين ربنا. انا مش عايز اقول لحضرتك على زمان ملحمة درس الشيخ محمد حسان، ملحمة لما كان يصلي صلاة العشاء في مسجد التوحيد ايام درس الاربعاء، الجدران تبكي. مش هقول لحضرتك الناس، الجدران تبكي لما كان بيدي محاضرة في المحلة واتكلم كلام في الرقاق، كانت خطبة جمعة، الناس من شدة البكاء اغمى عليها لدرجة ان الشيخ بيخطب والاسعاف قاعد يحاول ناس للمستشفيات. دول يتناسوا كده؟ تاريخهم ده يتناسى؟ واحد زي الشيخ ابو اسحاق الحويني عمل انقلاب علمية في مصر، واللي ما يعترفش بكده يبقى جاحد، يبقى جاحد او حاسد. انا ما بحددش اشخاص ولا عمر احدد اشخاص، انا مش منهجي بفضل الله وتعلمت من هؤلاء الا اجرح في احد مطلقا الا ما يبقى يجب شرعا ان نتكلم على ده، ودي مسألة بتبقى صعبة ونادرة وما اعتقدش انها حصلت في تاريخ حياتي، ان يبقى واجب شرعا ان اتكلم عن شخص بعينه، لان دي مرحلة متأخرة قوي. بعد ما تكلموا وتناقشوا والعلماء يتصلوا عليه ويناقشوه كلام من ده، وبعدين في النهاية قول حضرتك انت صوب خطأك، انت ما صوبش خطأه وفي فتنة موجودة بيه، دي حاجة تانية بقى، دي حاجة تانية. انما واحد منهجه ليل نهار، خطبة جمعة، درس، جلسة خاصة، اسقاط الناس دي، لا ده حضرتك في علامات استفهام، في علامات استفهام. عشان كده كان بند من بنود هذا اليوم انا مأكد عليه جدا، وربنا قدر ان ينتقل الذي يتكلم فيه حرمة اهل العلم الشيخ عبد المنعم، وانا عارف انه هيجيد في الكلام في هذا البند، كانت من امتع واجمل الكلمات وفيها رسائل قوية جدا جدا، فانا بأكد على هذا المعنى. حضرتك الحرب شرسة، شرسة جدا، مش عارف انت صاحي ولا نايم، فايق ولا مش فايق، حرب شرسة على الاسلام. يعني هناك من لا يريد لمثلك ان يبقى موجود في الحياة، انت يا تتغير يا ما تعيش هنا، انت واخد بال حضرتك؟ فلازم تستوعب الموضوع. فطب ايه اللي هيصد الناس دي؟ زي ما قال الشيخ احمد وقال كلمة جميلة، الدعوة، الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، والدعوة دي مش وظيفتي انا وحدي او وظيفة الدعاء المشايخ ولا وظيفة اساتذتنا ومشايخنا، وظيفة حضرتك، وظيفة الكل، وظيفة الكل، كل بما اوتي من اسباب. حبايبي في الله انا مش عايز اتقل عليك واطول عليكم، هو اليوم كاد ان ينتهي، بس معلش عرفانا واحتراما لكل الاخوة، احتراما لكل الاخوة، وان كانوا هما طبعا فيهم صغيرين عننا، بس انا بحترم كل الناس واقدر كل من له جهد من الاخوة الذين لهم جهد متميز في الدعوة، دعوة تعليم العلم. وان شاء الله باذن الله برضو عايز اقول الحمد لله اني تذكرت هذا المسجد في المرحلة المقبلة بإذن الله عز وجل سيكون شعاره العلم أولا، العلم أولا، في درس بدأته يوم الأربعاء هنا، ولسه مسألة اليوم يعني الله أعلم من غيره ولا لا، علم، فقه، شرح كتاب فقهي، كتاب مذهبي بس بتناوله بطريقة علمية، يعني مناقشة، ثم أختار الراجح من أقوال أهل العلم، كتاب زاد المستقنع، طبعا شرحوا شيخنا الشيخ ابن عثيمين وشرحوا علماء كثيرون وأنا بستفيد من كل ده. وخرج أحاديث كتاب شبيه به في نفس المذهب منار السبيل الشيخ الألباني، فأنا بستفيد من كل ده إن شاء الله. وخرج لك ده في نسيج يعني خلاصة كده بإذن الله سبحانه وتعالى، ده يوم الأربعاء. بس في حاجة برضو ممكن تكون فعالة أكتر معكم، الدورات العلمية المتتابعة بإذن الله، وممكن بقى تدعم في بعض الأحيان بالجوائز، ده هيكون موجود أساسا في الدورات العلمية. محدثكم دكتور حازم، دكتور عبد الرحمن، الشيخ أحمد جلال، دول أساسيين. ممكن بعد كده يدخل بعض الإخوة الدعاء، ده إن شاء الله سيكون، لأن المسجد ده نظامه، إنما درس كل يوم مش هيبقى كده بإذن الله. يبقى الدرس الدعوي يوم الأحد، دورة علمية، دورات علمية متتابعة، الدرس العلمي ده بإذن الله سبحانه وتعالى، وفي دروس للأخوات، في دروس الأخوات موجودة وفيها دروس علمية قوية، وأعتقد هم هيسلكوا نفسهم بيعرفوا الحاجات دي ببساطة إن شاء الله. لسه معانا بعض الإخوة. الشيخ عبد السلام موجود؟ الشيخ عبد السلام مشي، طبعا خسرنا بمشي الشيخ عبد السلام. الشيخ أحمد عبد العزيز هو قال لي مش هيكلم بس هيجي يتكلم. الشيخ أحمد عبد العزيز برضو عشان تعرفه من أهم الشخصيات بالنسبة لي في هذا المسجد، رجل له جهد يعمل في صمت، لا يعرف عنه أحد أي حاجة، ربنا يا رب يحفظه ويكرمه ويبارك في جهده وسعيه ويجعله منارة للقرآن في كل مكان. الشيخ أحمد عبد العزيز تفضل 5 دقائق، وبعدين إن شاء الله نختم به الدكتور ضياء في 6 دقائق، يعني مسألة كده عشان انتوا خلاص جبتوا أخركم، وبكده إن شاء الله ينتهي اليوم على خير بإذن الله سبحانه وتعالى. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يكون في عونكم، انا عارف ان انتوا تعبانين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. اما بعد، انا هقول نص حديثي وهضرب به موقفين واختم. حديث روي عند المنذري وهو ضعيف عند اهل العلم، في حديث الرجل الذي دخل على النبي عليه الصلاه والسلام 3 مرات متواليات فقال يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه. بعض اهل العلم ضعف هذا الحديث، لكن هاخد منه، هستلخ منه قطعة صغيرة، وهي قوله غير أني أبيت وليس في نفسي شيء على مسلم ولا أحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال له عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، والحديث طبعا في رواية أنس، وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص هو اللي راح زاره في البيت. قال أما هذه فهي التي بلغت بك، ده يعني سبب شهادة النبي عليه الصلاة والسلام ليه إن هو من أهل الجنة. طيب السؤال، هل دي مرتبة دنيا ولا في مرتبة أعلى من كده؟ يعني هل مرتبة إن هو ينام يحط دماغه على المخدة ونفسه طيبة على المسلمين، هي دي مرتبة، مرتبة عالية، ولا دي مرتبة أقل المراتب؟ الشيء الغريب إن ديت بداية مرتبة الإيمان، في قول النبي عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. النفي هنا مش نفي الإيمان، ده هو بينفي كمال الإيمان، عشان انت تصل للمرتبة دي بداية انك تكون مؤمن حقيقي انك انت تكون نفسك طيبة من كل المسلمين. تمام. طب ايه المرتبة الأعلى من كده؟ هل في مرتبة أعلى من كده؟ اذا كنت انت جاهدت نفسك ان قلبك يكون نظيف لا يحمل اي غل او حقد او اي سوء من سوء القلوب لأي مسلم، اما المرتبة الأعلى من كده ايه؟ المرتبة الأعلى من كده انك تنشغل بخوك المسلم، ان قاعد دماغك مشغول بيه. شوف كده هم الصحابة وافكارهم كانت مرتبطة ببعض ازاي، شوف انشغال فقراء الصحابة لما اهتموا ورفعوا همهم الى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى بالجنة، شوف شغل دماغهم كان عامل ازاي، مشغولين بربنا ومشغولين باخوانهم المسلمين. اذا هناك مرتبة اعلى، مش مجرد ان قلبك نضف من الناس، نضف من مشاكل الناس، نضف من المشاغل، نضف من الحقد، من الحسد، من الغل، من البغضاء، يبقى انت كده يعني اصبحت في مأمن، ده هناك شيء اعظم وأقرب الله عز وجل هو أنك تنشغل بأخوك المسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وتكمل بعد هذا أخوك المسلم مقامه في قلبك زيك ويمكن يكون أفضل. ده الحديث. موقف الأول، اتصلت ببعض الإخوة، أنا بتصل بيه أخبارك إيه عامل إيه، الأخ منتظر إن أنا أقول له محتاج منه حاجة، فأول ما قلت له ده أنا بتصل بس بطمئن عليك كان هيعيط في تليفون. شوف وصلت لدرجة إيه، تقطع الأواصر بين الإخوة وبعضهم وصل لهذا الحد، إنك أنت لما حد بيتصل بيك أو أنت تتصل بحد في مصلحة، لازم يكون في مصلحة، ده مصيبة، ده كارثة. ما بالك أنت بقى لما يكون أنت قومته مثلا من النوم، خير، في حاجة، في عندك مشكلة، في مصيبة، أبدا، ده أنا بطمن عليك أنت أحوالك إيه. شوف مدى انشراح الصدر الذي سيؤثر في أخيك. عشان كده برنامج تطبيقي، ما تقومش النهاردة لما تاخد رقم 10 من إخوانك وقالب اتصالاتهم، لازم تكون على اتصال بيه دايما. الموقف الثاني بقى والأخير، رسالة عادية من الرسالة الدعوية البسيطة اللي هي بتتبعت للناس، الرسالة جات لي فأنا قمت بعتها لإخوة تانيين، فبعد ساعة تقريبا لقيت الأخ بيتصل بيا وما يعرفش أنا مين، بيتصل وبيشكرني، يعني هان عليه إن هو يعني يجي لي، أنا عاوز أجي لك عشان أشكره. ليه؟ خير في إيه؟ الرسالة أتت إليه في وقت كان عنده أزمة نفسية، ربنا فرج عليه. الرسالة كانت بتقول إيه؟ إذا كنت مع الله فمن عليك، معك الله فلا شيء عليك. إذا كنت مع الله فلا شيء عليك، خلاص تفهمين معنى فيها؟ لما أنت تكون مع ربنا سبحانه وتعالى ما يهتمش بأي حاجة في الوجود بعد كده، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي معاك، ما فيش حاجة بعد كده أنت دور عليه. من وجد الله فما فقد، ومن فقد الله فما وجد. من وجد الله يعني اللي بيبقى موجود مع ربنا سبحانه وتعالى، ربنا مالك قلبه، لن يفقد أي شيء، يعني ما فقد دي نفي، لن يفقد أي شيء. طب اللي بيفقد ربنا فما وجد، دي استفهام، هيلاقي إيه؟ فيش حاجة خلاص. وهذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام في وصية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه السلام حينما أوصاه قال يا غلام، إيه الحديث حافظينه؟ احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت. شايفين نص الحديث ده؟ ربط القلب بالله. إيه الرسالة راحت الأخ؟ كان هو عنده مشكلة، سبحان الله ما تعرفش إيه اللي حصل له، ده حاجة بسيطة، يعني أنت عملت إيه؟ رسالة جات لك وقمت بعتها لأخوك، خلاص سجل الرقم وكل شوية يقلب الاتصال بيها، لمجرد بس أنه وقعت في قلبه موقع. تخيل انت بقى لما تدخل في نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومن فرج عن مؤمن قربة من قرب الدنيا فرج الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. بحاجة انت ممكن ما تكونش قصدها او حاجة بسيطة عليك، الاف الدقائق المجانية اللي في التليفونات وفي الشبكات الان تستغل، تبقى الاف الحسنات لو ان الانسان بس تذكر واعتبر. اخوك المسلم حقه عليك كحق نفسك، اخوك المسلم خد بالك اهم من لحمك ودمك. لماذا؟ لان المحبة في الله هي التي تنقذني وتنقذك يوم القيامة. واجب تطبيق قبل ما نقوم، انتوا عادتكم بدأ كل شوية هو كل واحد ياخد رقم 10 يوالب اتصل بيهم، يسأل عليهم، طمن عليهم، لمجرد بس ان انا بتصل بيك بطمن عليك. واحد اتصل باخوه المسلم يقول له انت وحشني، بطمن عليك، انت اخبارك ايه؟ والله لها اثر كبير جدا جدا على نفس وعلى قلب المسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بفضله وبمنه وكرمه في صحبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بعتذر عن إطالة الخمس دقائق، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأنا عادة نادرا ما أتصدر بين يدي شيخ الدكتور غريب حفظه الله، الدكتور غريب، وأنا أحب دائما في جميع في عامة السياقات بين يدي مشايخي وبين يدي أقراني من إخواني أحب دائما أن أصرح بهذا التصريح. الدكتور غريب أول مشايخي حفظه الله وجزاه الله عني خير الجزاء، أول من علمني شيء لزمته عدة سنوات وأنا طالب في الكلية وأفدت منه كثيرا جزاه الله عني خير الجزاء، أول من علمني في أي حاجة متعلقة بالعلوم الشرعية فجزاه الله عني خير الجزاء. أنا لن أطيل طبعا، طحنت النهاردة ويعني خدت شحنة فكرية وعلمية وإيمانية، أسأل الله عز وجل أن يجزي يا إخواني خير الجزاء عن هذا العمل العظيم. أنا عايز أقول بس يعني مفهوم خطير جدا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى على إثر قول الدكتور غريب حفظه الله، إن لازم الدعوة يكون مدارها ومحورها كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الدعوة إلى الله. فبناء على هذا الفهم الرائق، فالله تبارك وتعالى أقسم في كتابه على خسران الإنسان الذي لا يدعو إلى الله، أقسم في كتابه على خسران الإنسان الذي لا يدعو إلى الله، وأن النجاة بين يدي الله تبارك وتعالى وتمام الفوز بين يدي الله تبارك وتعالى لا يكون بحال من الأحوال إلا بالدعوة إلى الله، وذلك في قوله جل وعلا في السورة الجامعة التي قال فيها الشافعي رضي الله تعالى عنه: لو ما أنزل الله حجة على عباده إلا هذه السورة لكفتهم. سورة العصر قال الله تبارك وتعالى فيها: والعصر، هذا قسم، واو القسم، أقسم جل وعلا بالزمن على خسران الإنسان في هذا الزمن، أقسم بالزمن على خسران الإنسان للزمن، فقال والعصر، قسم بديع، والعصر إن الإنسان لإيه؟ لخسران؟ لا. لخاسر؟ لا. لفي خسر. والعصر إن، وهذه مؤكدة أيضا بعد تأكيد القسم، إن الإنسان، يعني كل إنسان، الألف واللام دي استغراق، يعني شيل منها كل، شيل الألف واللام وحط مكانها كل، إن كل إنسان، إن الإنسان لفي، هل ربنا سبحانه وتعالى قال في خسر؟ لا، لفي. اللام دي اسمها اللام المزحلقة، لأن أصل الجملة دي للإنسان في خسر، اللام دي أصلها لام ابتداء، ولكن لما إن بتدخل عليها بتزحلق لخبر إن، فيبقى إن الإنسان لا. اللام دي فايدتها إيه؟ التأكيد على خسران هذا الإنسان، إن الإنسان لفي، وكأن الخسران محيط بهذا الإنسان، بيدخل الخسران ظرف لهذا الإنسان. إن الإنسان لفي خسر، إلا مين؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بس، آمنوا وعملوا الصالحات بس، لا لا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذا قال ابن القيم رحمه الله كما في مفتاح دار السعادة، قال: وذلك أن بيان، قال بيانا لمقولة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما قال: لو ما أنزل الله حجة على عباده إلا هذه السورة لكفتهم، فقال ابن القيم: ذلك بأن الإنسان لا يكون كاملا إلا إذا كان مكملا لنفسه ومكملا لغيره، فأما تكميله لنفسه فبالإيمان والعمل الصالح، وأما تكميله لغيره فبالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هو ده الإنسان الناجي بين يدي الله تبارك وتعالى، الإنسان الفائز بين يدي الله تبارك وتعالى، إنسان المؤمن الذي يعمل صالحا، والإنسان الذي يتواصى. تواصى ودي يعني إيه؟ فعل تواصى وده لازم يكون من طرفين، ما قالش سبحانه وتعالى لم يقل ووصوا بالحق ووصوا بالصبر، لا، وتواصوا، يعني في تفاعل بين اتنين، الاتنين بينصحوا بعض، الاتنين بيوصوا بعض، الاتنين بيدعوا بعض الى الله، سواء كان مؤمن او فاسق، مسلم او كافر، المسلم بيدعو الكافر والمؤمن بيدعو الفاسق الى غير ذلك، المسلم بيدعو المسلم والمؤمن بيدعو المؤمن، بيدعو الى الله. هذه سيما المؤمنين، سيما الفائزين بين يدي الله. واذا قال الله: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، خلي بالكم، دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. يا سلام، ايه معنى الايه دي؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، قدم الدعوة، الأمر خطير جدا، دي جزء من الدين، جزء من الدين، أن تدعو أهلك إلى الله، أن تدعو زوجك إلى الله، أن تدعو ولدك إلى الله، أن تدعو جارك إلى الله، أن تدعو صاحبك إلى الله، ده جزء من الدين.
الدين مش مجرد انت تبقى انسان صالح ابدا. الاسلام مش كده خالص. الاسلام ان انت تكمل نفسك وتكمل غيرك. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال الله ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وبعدين وعمل صالحا مع الدعوة. عمل صالحا لنفسه هو ممن دعا الى الله وعمل صالحا بعد ما يعمل الاثنين دول وقال انني من المسلمين. يعني ايه وقال انني من المسلمين؟ يعني بعد ما يعمل الحاجتين دول يقف يقول انا مسلم؟ لا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. يعني ايه اسلمت؟ يعني استسلمت لله. هذا اصل الدين واساس رسالة المرسلين، ان تكون مسلما الى الله. اعلى مظاهر التسليم لله سبحانه وتعالى ان تدعو الى الله وان تعمل صالحا، ان تسلم قلبك الى الله، ان تسلم عقلك الى الله، ان تسلم نفسك الى الله، ان تسلم مالك الى الله، ان تسلم وقتك الى الله، ان تسلم جهدك الى الله، ان تسلم فكرك الى الله، ان تسلم همك الى الله. هو ده التسليم، هو ده الاسلام. ان الدين عند الله الاسلام. يعني ايه اسلام؟ يعني ان تسلم لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. اللام دي لام الملك، لله ملك لله، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا ايه؟ وانا اول المسلمين، اول المسارعين للاستسلام لله تبارك وتعالى، اول المسارعين لتسليم نفسي وروحي وجهدي ووقتي وفكري لتبليغ دين الله وللقيام بامر الله. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ولذا قال الله قل هذه سبيلي مبتدا وخبر، قل يا محمد هذه سبيلي مبتدا وخبر، ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. الجمله دي كلها حال، يعني قل هذه سبيلي حال كوني ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. وسبحان الله وما انا من المشركين. شوف الآية الثانية بتقول ايه؟ وقال انني من المسلمين. والآية دي بتقول ايه؟ وما انا من المشركين. الدعوة الى الله هي اصل الاستسلام لله سبحانه وتعالى، اصل تسليم النفس الى الله، تسليم العقل الى الله، تسلم نفسك وجهدك ووقتك وفكرك لله سبحانه وتعالى. هذا اصل الدين كما بينا واساس رسالة المرسلين. فالله اسأل أن يجعلني وإياكم من الداعين لدينه القائمين بأمره. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.